أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لعلكم أمانكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخذنا في معنى رضوان مناقشه الامام مسلم رحمه الله تعالى لحكمه، ووقفنا على بعض الامثله التي ذكرها في المساله ما أوضح المصنف رحمه الله ما ذكره ما ضربه من الأمثلة، حيث قال: وذلك ليضرب له مثل في تقطيعة مخترع هذا، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام عروة عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها، فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز، ممكن، إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه بتلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما مثل ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبي عن عائشة. هذا الاحتمال وارد في المسألة. وكذلك قلت إسناد بحديث ليس في هشام ليس فيه ذكر سماع بعضهم البعض، وإن كان قد عرف بالجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنهم أحيانا، ولو سمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويسلك الارتفاع. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل كبار المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من روايات مع ظن أمثلة على الجهة التي ذكرناها عددا نستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. هذا الذي ذكره أصلا ليس واردا في موضوع المسألة، وذلك أنه إذا كان الإنسان سمع من شيخ وجالسه ثم ونقل بواسطة اختلف علينا الرواق عنه، وهذا وارد في الحديث فلا كما قال هو موجود هذا، لكن كيف المعاملة في مثل هذا؟ المعاملة في مثل هذا هو نفسه ولا بخاري ولا غيره، إذا اختلف الرواق على الشخص بزيادة شخص وعدم زيادته ننظر بين الروايات المختلفة، فإن كان هناك موجه بالزيادة يحكم على الإرسال بأنه ضعيف موضوع. ولذلك كان مثل هذه الرواية أخرجها هو نفسه في الثالثين والأمثلة ذكرها كذلك، وكذلك مخالفة، وينظر أحيانا إلى مرجح الإرسال والذي زاده، وهذا ما يسمى الإرسال الفقهي والذي متصل الأسانيد، وكيف التعامل معه هو الذي ذكره هذا، وكيف التعامل معه ينظر. فإن كان الذي ذكر الواسطة أقل حفظا أقل عددا وما إلى ذلك يحمل خطوه عليه ويقال أن هذا الحديث متصل بعمل الإنسان والمرسل ويخرجه صاحب الصحيح من هذه الجهة، فمثل هذا لو أثره أو لا يكون مثالا معارضا لمسألة التي نحن فيها، وهي مسألة الحمل في مثل إذا لقي الشخص شخصا وسمع منه ولو قليلا عن ما عنعنه يحمل على السماع وغير ذلك. لماذا؟ لأن الذي أورده من الأمثلة كله هو وجه الضرر، يعني أحيانا يتبين أن هذا الشخص روى بواسطة، وهل هذه الواسطة مقبولة أو غير مقبولة؟ هذا هو السؤال. فإن كانت مقبولة فاحكموا على الرواية الأخرى بالإلغاء أو بالعكس. وهذا ليس بما نحن نحن نتكلم عن شخص هل يمكن أن يسمع منه أو لا يسمع منه، وهذا الإمكان ونسمع منه كثيرا. وأما هذه الرواية بعينها فإن كان السماع مقبولا نقبله، وإن كان السماع غير مقبول نتركه ونلغي الرواية، وليست مجالسة تنفع من هذا. هناك جاء شقار ألف الواسطة بينه وبين الشيخ الذي لازمه من ثلاث عروة ولله في شعب يقول كثيرا، ثم ألف الواسطة فرأينا أن الذي أسقط الواسطة ضعيف أو تسيل أيضا، فماذا نقول الآن؟ هذا لا ينفع ولا يعارض هذا. إضافة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة بين رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ما جحم به مذهبه بضرب الأمثلة على ذلك. فمن تلك الأمثلة الحديث وارد عن شاب عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فإننا نعلم علما يقينا أن هشام سمعها من أبيه وسمعها من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، كما نعلم علما يقينا أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن إذا عن هشام لعنعن، ولم يفتع للسماع من أبيه أن يكون أخذه عنه بواسطة فأرسله، ولم يذكر من أخذه عنه. ومثل هذا الإمكان موجود في واقعي، يعني يمكن هو يقول هذا الاحتمال الذي أنت ذكرته وقلت نحمله على السماع ما هو معمول على السماع. لماذا؟ لإمكان الواسطة. نحن نقول كل ما سمعه أنا عنه نحمله على السماع، هذا هو رأيه. طيب يقول لك فقد وجدنا بعض الروايات دخل فيها واسطة. طيب إذا إذن بالأمثلة التي ذكرتها، فإذا جئتنا بها ننظر هل هذا إدخال الواسطة مقبول أو غير مقبول؟ أما بدون يعني أن تشكك وتحصل رواية إدخال الواسطة غير واسطة، أبدا نحن نحمله على السماع. كما أنت حملته بمجرد معاصرة فهذا أولى بالحمل على اتباع. طيب ويقول موجود أمثلة عندنا أمثلة كثيرة في مثل هذا واقع كذا. طيب إذا هذه الأمثلة معانيد هذه معاملتها التي نقرأ بها ليس على العموم والعنعنة تعمل على الانقطاع، لا، بل نقول إن هذا الذي شككتنا فيه ننظر فيه في مفرد هذا يعني في هذه الرواية التي أعطيت أمثلة لها. ماذا نقول؟ إن كانت هذه الواسطة اختلف الرواة على الشيخ فننظر هل الاختلاف مستوي؟ فإذا كانت الضارة مضطرب ملغى، أصحاب السليم ما يخرجون مثل هذا، كانوا ضارب عليه. وإذا كان هناك موجهات ترجعات بقرائن كذا، فعند ذلك نعمل لها حسب المنطقة. فيقول ماذا؟ ومثل هذا الإمكان موجود في أبيه أيضا عن عائشة رضي الله عنه، وكذلك كل إسناد لم يصرح فيه بسماع الرواة بعض من بعض مع ثبوت سماع بعض من بعض، في الجملة يمكن أن يكون بينهم وبين من رواه عنه واسطة أتقوه اختصارا. إذ الراوي أحيانا ينشق فيذكر شيخه، وأحيانا لا ينشق فيسكت ويرسل الحديث، وإذا أرسله يكون منقطعا. وهذا الصنف موجود في الحديث، وكثير من المحدثين وكثير بين المحدثين كما يظهر ذلك من ضرب الأمثلة بما ضرب إن شاء الله تعالى الله تعالى. وقد رد على استشهاد المصنف بما رضي الله رحمه الله تعالى بما ذكر ابن رشيد رحمه الله، فقال ثم إنه مثل ذلك بأمثلة منها حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن كل منهم يتحقق سماع بعض من بعض، فهشام عن أبي عروة وعروة وعن خالتي عائشة وعائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم كل ثانية. ثم قال وقد يجوز إذا لم يكن هشام برواية يرويها عن أبي سمعت أخبرني أن يكون بينه وبين أبي تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه. ثم طرق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة نفس الشيء كهشام، وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة لقي بعضهم بعضا وأسندوا رواياتهم معانعين مما لم يتهم بالتدريس. هذا هو محور المسألة، يعني والرجل ليس متهم بالتدريس على أن هشام قد وقع له بعض الشيء، يعني من التدريس بعض طعنه. قال عبد الله بن علي المدين المدين قال أبي سمعت وسمعت يحيى يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبي عن عائشة قالت ما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين وما ضرب بيدي شيئا قط. هذا الحديث رواه الحديث. قال يحيى فلما سألته قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لم أسمع من أبي إلا هذا، والباقي لم أسمع يعني بين أمرين والباقي لم أسمعه إنما هو عن الزهري ذكره الحاكم في علوم الحديث أو في باب المجلدين، يعني معناه أن هذا الحديث محتوي على ما قل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، هذا الذي سمعته، وما ضرر به شيئا قط هذا سمعته الله، وهكذا قال: فحسب ما أتيت به، ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة، أن من علم سمعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه زيادته وعدم الزيادة، مثلا هو هنا تبين أنه بين لنا أنه لم يسمع من عليه كله، طيب فإذا أوضح ذلك نعمل من ارتضاه، أما إذا لم يعني يبين ذلك نحمله على السماع، نحمله على أن السماع ما سمع. طيب ومثلت ذلك ثم اختلفت الرواة عنه فزاد بعضهم بينهما رجلا مثلا أو أكثر وأسقطه بعضهم، ومثلت ذلك بشام عن أبي عائشة، فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال ولمن نقص بالإسلام، إذا كان هذا أقوى نعمل الزيادة، وهذا هو قوله إعلان بالزيادة بالزيادة نقص الإنسان الإعلان بالزيادة على الإرسال، إذن الإرسال خذي على الإرسال، الإرسال هذا يكون ضعيف أن ننقطع، وهذه المسألة أيها الإمام من مؤجلات هذا العلم، وهي من باب العلل التي يعد لدائها وجود الدواء التوصل إلى مثل هذا، ويتعذر بكثير من الشفاء لأنها تتضارب ويكون على حد سواء الذين نقص ومن زاد، فإن ذلك يتحير العلم ويلغي كلا روايتين، فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا على في محل مثال أو يحكم فيها حكما جمليا، إنما هذه أمور جزئية وأعطى قدرها بجزئياتها لا تكون قاعدة كلية، وليس الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره، إنما الحكم التفصيلي وليس الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره، فنقول إذا ورد فنقول ماذا؟ إذا ورد حديث معاذ عن رواة لقي بعض بعضا ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل، هذه جزئية بزيادة رجل منصوص على التحديث فيه أو معنى أيضا نظرنا ما الحل وما المخرج نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عدده، وانفتح الله الترجيح عند ذلك، فحكمنا لما نرجح قوله من الزوائد من الزائد أو الناجح أو لمن تيقن أضرابه كأن نتحقق عنه لم يسمعه من رواه عنه مرتد، أو أن ذلك الزائد في الإسلام خطأ، فما كان نحكم لذلك إذا كان الحديث في لفظ حدثنا مثلا قال حدثنا ثم زاد أحدهما راويا نقص وغيره، هذا حدثه أن لا تسوء قال بروايته بلفظ حدثنا ثم زاد على ذلك، نقول إذا لم أصر على حدثنا وهو شيخه نرجع هذا، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معناهم واثقة وغير واثقة، وقد بان ذلك وقلت لبعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة، فهذا هو إذا في مثل هذا ما هو البحث ودراسة الإسناد، الإسلام الجانبي ممن زاد وممن نقص، وهذا لا يكون قاعدة كلية تنقض التي ما بنينا، وإنما هذه دراسة خاصة، فإن توصلنا إلى ذلك وهو ترجيع أحد الأمرين إما الزيادة بأدلة وقرائنها وإما النقص بأدلة وقرائنه نعمل بمقتضاه، وأما إذا أشكل هؤلاء عددهم وحفظهم وهؤلاء عددهم علوم متساوي فإن ذلك أشكل أيضا، ماذا نقول؟ هذا هو المضطرب وهو الغالب، وإذا أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معذولا، هذا هو العلة الحديث الذي لا يوجد لكثير منه دواء، هذا الذي أشار إليه سابقا، لأن علة الحديث هذه صعبة لا يوصل إلى إزالة تلك العلة إلا بدقة إلا بمعنى، وأحيانا يأجز ويقول هذا حديث معذول، أنا أمره إذ كل واحد من الطريقين متعرض لماذا؟ لأن أثر به على الآخر من الزيادة على الموت أو بالعكس، إذ لعل الزائد خطأ، وإذا كان الزائد من الضيعا أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد من الاحتمال، وإنما يرتفع هذا الاحتمال إذا قال الراوي الزائد حدثنا، إذا قال الراوي الزائد حدثنا كذلك أيضا كما قلنا في الناقص إذا قال حدثنا أن الزائد زائد خطأ كذلك أيضا، إذا كان على احتمال الثاني يأتي أيضا في شيخه، ولكن إذا صرح الثاني بحدثنا زال هذا الثاني، ويبقى احتمال أن يكون الحديث عنده وعنهما جميعا عن هذا سمع منه ثم بواسطته. ولهذا موجود هذا في رواية الاعتبار. فأما أن يحكم بأنه لن يسمعه منه لزيادة رجل في إسلام مطلقا على قدر إسلام رسالة مخفضة بالسند ففيه نظر، لا سيما في رواية الأبناء عن الأباء عن الأجداد عن الأباء فقط أو الإخوة بعضهم عن بعض، فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو وإن كان عندهم ذلك العلو حرصا على ذكره عن الآباء والأجداد وإقام الشرع. ولذلك ما تجد الأسانيد تسجل كثيرا في المسافة في هذا النوع، فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالي. الإسناد بعضه معالي وبعضه عوالي، فكأن في الوسائط يقال له إيش؟ عوالي. وكونه عن أجل أن جد إلى آخر هذا يسمى معالي. فربما الإنسان أحيانا لما وجد العجب أنه بحلم لكن يتركه ويروي بنزول، لماذا؟ لأن هذا معالي حيث إنه من أبيه من جدي إلى آخره، والثاني ليس هكذا. فربما يكون هكذا موجود مثل هذا في الأحاديث الكبيرة، أحيانا كثيرا ما يتركون العوالي بسبب إيثارهم المعالي. وكان حكم بعض المتأخرين بإسلام النجم بكونه ووصل الزائد، وهو الذي ظهر منك أيها الإمام بحكمك هنا بإرسال النجم، يعني مرسل يعني ضعيف، وهو كما قدمناه لا يسلم من التعقل لأنه اعترض على أحدهم في الآخر، ليس مطلقا يعني نحكم بالإرسال ونقول حديث مرسل، لا، بل أحيانا يكون بالحق الزائد هو الصواب، الزائد هو الصواب، وأحيانا يكون بالعكس النجم هو الصواب فنقول إيش؟ منطقة هذا ويلغى العديث يكون ضعيفا، وأحيانا في الزيادة يحكم الزيادة على أنه مصيب انتهى كلامه ورشد. هذا كله إجمال المعنى بكلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما من حيث التفصيل نقول إيضاح الشرع التفصيل لهذه الجبرة، وذلك إشارة إلى ما ذكره من أن قول المقتدع المذكور يستلزم أمرا باطلا، أن الحديث الواردة علينا بإسناد هشام بن عروة أبي المنذر المدني تقدمت ترجمته في أوائل هذا الشرع عن أبيه عروة بن الزبير بن عوام الخويلد بن ياسر بن عبد العزة بن قصي الأثري أبي عبد الله المدني، وترجمته طويلة وله قال في التقريب فقيه كقط فقيه مشهور من الثالثة مات سنة 490 على الصحيح، ونولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت ترجمتها في أوائل هذا الشرع. فبيقين الظاهر أن الوأى زائدة يقينا يقين ويقين نعقول لمصدر معقول، أي علما يقينا، وإنما قلت بزيادتها لأن اليقين بمعنى الثابت والواضح. قال في الإصلاح يقين الأمر ييقن يقنا باب فائدة إذا ثبت ووضع، فهو يقين فعيل بمعنى فائد، ويستعمل متعديا أيضا بنفسه وبالباعث، وقال يقنته ويقنت به وأيقنت به وتيقنته واستيقنته أي علمت أنت، ويحتمل أن تكون الباء أصلية سببية، ويقين نعطي لمخلوق أي بدليل يقين أي ثابت واضح، والجار والمجرور متعلق من قوله نعلم أي نعلم علما يقينا أي ثابتا واضحا، أو نعلم بسبب وجود دليل يقين أي ثابت واضح. ماذا نعلم؟ أن هشاما قد سمع من أبيه هذا معروف، وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها، كما نعلم أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز الممكن ويحتمل إذا لم يقل هشام في رواية يروها عن أبيه سمعت نقول يقول ولم يقل يعني، أو أخبرني أقول على المقول أن الفتح بالفتح المصدرية والمصدر أول فاعل يجوز أن يكون بينه أي بين هشام وبين أبي عروة بتلك الرواية المؤول فإن كان وإنسان بنفع إنسان على أنه سيكون أخبره بها بتلك الرواية عن أبيه متعلق بحال مقدر حال كونه ذلك كون ذلك الإنسان راويا عن أبي عروة، ولم يسمعه هو أي لم يسمع تلك الرواية هشام من أبي عروة لما أحب أن يرويها مرسلا. قال النبي رحمه الله تعالى وذكرناه لما تسلان تهديدين ومرسلا فتسين مرسلا، ويجوز تخطيبه لما وكسرتين لما أحب أن يرويه مرسلا انتهى. إذا ما جاء ظهر نقول ما أحب إلى أمر متعلق من المعروف دل عليه ما قبله تنكره، فترك ذكر ذلك الإنسان بما أحب لما أحب لأخي لما أحب إلى أخي ولم ولما بفتح الله المتشدد من حينية ضرب لترك لترك المقدس فترك ذكر أي ترك ذكر ذلك الإنسان حين أحب أن يروي تسأل ويتمرتلى أو بكثير الله ويجارة بالتعليم متعلقة لترك أيضا وما مخففة منه وما مخففة منه المسكرية والتبليغ فترك ذكره لحبه رواياتها مرسلا وأما مرسلا فيحتمل أن يكون التفسير مرسلا حال من الفاعل يرويها ويحتمل أن يكون التفسير مرسلا حال من المحب إنما ذكره نقله مرسلة مع كون الضمير مؤنثة بعوده إلى الرواية لتأويل هذا الخبر أو نحوه ويحتمل أن يكون مرسلا بالفتح مصدرا ذميا مفعولا مطلقا بيعه على هذا المطلق أي رواية إرسال وواضح الله تعالى وعصف قوله ولا يسندها إلى من سمعها منه من عصف المعكد على المعكد بأنه بمعنى قوله أن يرويها مرسلا مرسلا وكما يمكن ذلك أي إرسال مذكور في شأن عن أبي عروة فهو أيضا ممكن في أبي عروة عن عائشة رضي الله عنه وكذلك مثل ما سبق من احتمال الإرسال كل إسناد لحديث ليس فيه بذلك الإسناد ذكر سماع بعضه من بعض ثلاث إجفه على أنه اسم ليس مؤخرا وخبره الجاب ومجهول قبله وإضافة الذكر إلى سماع من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة السماع إلى بعضه من إضافة المصدر إلى فاعله يعني معنى ذلك أنه ربما يعني إذا لم يذكر لنا سماعا يحتمل أن يكون سميعهم أي شخص آخر هذا احتمال وارد وإن كان قد عرف بالبناء المفعول في الجملة يعني بعض الروايات أن لمسة همزة الوقوع عن محل نائب الفاعل كل واحد منهم قد سمع لصاحبه سماعا كثيرا فجائز أي ممكن ومحتمل لأن كل واحد منهم أن ينزل بناء الفاعل في بعض الروايات فيسمع من غيره أي من غير صاحبه عن صاحبه بعض أحاديثه بنص بعض على مفعولية لحمة ثم ارسله عنه أحيانا أن يرويه عن صاحبه منقطعا كأعلم نشاطه ولا يسمي من سمع منه أي الواسطة التي بينه وبين صاحبه وينشطها بفتح أوله وثالثه خطاب نشط في عمله ينشط من بعد كلمة خف وأسرع معنى واحد قال ابن الصلاة قال في قاموس نشط كسمع نشاط بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغير انتهى وقول احيانا جمع حين ضرب ينشطه لو سمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الارسال اي روايته بالانتصاع وما موصول منتدى من خبره موجود اي والذي قلنا في من هذا الذي ذكرناه من ان من سمع من شخص سماعا كثيرا يجوز ان يروي عنه بواسطه فيذكرها احيانا لنشاطه ويتركها احيانا لعدم نشاطه موجود في الحديث مستفيد اي كثير اي كثير مشهور من فعلي ثقة المحدثين وأئمة أهل العلم من أصل المؤكد على المؤكد ويحتمل أن يكون من عقد العلم على الخاص لأن أئمة أهل العلم يشمل ثقة المحدثين وغيرهم وسنذكر من روايتهم على الجهة أي الطريقة التي ذكرنا آنفا وهي الرواية بذكر واسطة عند النشاط وعدمه عند عدمه عادة مفعول به لسنذكر أي روايات متعددة أو أمثلة متعددة يستدل بها في البناء المفعول أي بتلك الروايات والأمثلة على أكثر منها وقول إن شاء الله تعالى جملة إنشائية أتى بها للتبرك امتثالا بقوله ولا تقولن قوله تعالى فلا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الله تعالى على الصواب حاصل هذا الذي ذكرونه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال إن السماع بعض من بعض أو اللقاء أو السماع أو المشافات لا يغني شيئا لأننا وجدنا في الواقع أن من سمع عن شيخ بل أكثر رواية عنه أحيانا يترك ينزل ويأخذ بواسطة فإذا كان الاحتمال هذا موجودا فما قولك أو فما فائدة قولك إن اللقاء والسماع يكفي لحمل العنانة على السماع فنقول هذا الذي تذكره واقع النعم لكن هذا هو يعني بينك وبين غيرك من البخاري وغيرهم هذا جهة أخرى وهو أن ذكر الواسطة أحيانا وترك أحيانا أخرى لا بد من اختلاف الرواة في ذلك فإذا اختلفت الرواة في ذلك هذه لها تسمى تسمى دراسة أخرى وتضارب العلل أو مزيد من طفل الأسانيد أو الإنسان، فعند ذلك ما أدان نعطي ما يستحقه. ولذلك نراهم مثل هذا يدرسونه ثم يخرجونه باستيعاب أحيانا عن طريق الزعي ترجيعهم له، وأحيانا عن طريق الناس ترجيعهم له. فإذا كان كذلك هذه قاعدة، هذه لا تتعلق بمسألتنا. وأما هذا إذا ظهر ذلك، هذا إذا ظهر ذلك. وأما ما على ذلك هو مسألتنا، موضوع المسألة فمحمول على السماع. لماذا؟ أولا قلنا إنه سمع عنه وهو غير مدلس وأنا عنه، فإنه سمعه لأن عادته هكذا مستمرة. وأما أن يظهر في بعض المواد أمثلة خالف في ذلك هذه، وإن كانت قلة لكنها ليست من هذا النوع، إنما من اختلاف الرواة عليه يتبين صوابها وإن كانت زائدة من ذلك. فالأمثلة التي ستأتي محمولة سبحانه. ثم ضرب بعض الأمثلة التي تدل بها على رد رأي المخترعي في زعمه كما وعد بها آنفا، فقال: فمن ذلك مثال أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير عبد الله، يعني مراده نمير عبد الله أبو الألواني، وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجل. هذا الحديث رواه هكذا، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وجاوز بن عطار وحميد بن الأسود ووعيد بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيضاح هذا، إيضاح هذا المعنى الإجمالي هذه الفقرة، يعني أن من جملة العادات الذي استدل به على ما ذكر ما هو من أن بعض الرواة يسمع الحديث بواسطة فيرسله أحيانا لعدم نشاطه، ويرسله أحيانا لنشاطه ما رواه أيوب المقتدي عن المبارك وكيع بن زراعة وعبد الله بن نمير وجماعة آخرون عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه لأسر المعجد. فقد روى هذه الرواية نفسها جماعة آخرون الليث بن سعد وجاوز بن عبد الرحمن عطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة، كلهم عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو بشير: بعد إرادة كلام مسلم هذا مع مسلم، ثم أوردت في كتابك حديث عثمان، حديث عثمان ايش حديث عثمان الثاني هذا الذي هي أخوه إيشاء، يعني معناه أن مسلما أخرجه بالصحيح هذا، هذا أخرجه بالصحيح، فمعنى ذلك أنه رجح الزيادة، رجح الزيادة، أخرجه بالصحيح برقم كذا وكذا، لأنه الذي رجح عندك أنه مسلم متفق يعني، ومن أسقطه أبصر والمبتلو متفق. ولسنا نستطيع أن يحصل ظن في بعض الأحاديث، أن الحكم لمن زاد، كما قد يرجح أيضا في بعض أن الحكم لمن نقص، يعني أن ترجح هذا باب واسع مقبول. يعني إذا رأيت هذا فما أحد مانع، إن ترجحت الزيادة وغيرك الزيادة نرجح الناشد، وكل منهما له أدلة خاصة. إذن هذا ما هو عيب هذا، ولا يعني وليس في رد رواية أخرى التي ترجع مرجوحة يعني في ذلك نقص. فتعليم الحكم في مثل هذا، وجود مثل هذا أن العنعانة دائما تمر على الانقطاع على أنه منقطع لن يستعمله، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الجزئيات لا تكون ناقضة للقاعدة الكلية. انت قلت خلاصة معروفة مما سبق في كلام مسلم وتعليق ابن بشير عليه ترجيح رواية عثمان في السند، وأن الحديث موصول أن رواية من أسقطه معدة، وبهذا قال المحدثون فقد ذكر الدارقطني رحمه الله في العلل أن الصحيح عن هشام بن عروة أنه سمع هذا الحديث من أخي عثمان، وأن الرواية بدون ذكر عثمان مرسلة. ومثل العلائي رحمه الله تعالى بهذا الحديث كما في جامع التفصيل لما ترجح فيه حكم الإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد. وهذا الحديث جزما لم يسمعه هشام عن أبيه، وإنما تحمل عن أبيه عثمان عن أبيه. وقد روى الحميدي في مسنده الحديث عن سفيع بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى. قال الحميدي قال سفيان فقال لي عثمان بن عروة ما يروي هشام هذا الحديث إلا عنه. من هذا دليل لترجيح هذا، وهذه جزئية تبين بها بالقرائن والأدلة أن الراجحة هو الزيادة، وأحيانا الكثرة أن الناقص هو إذا هنا العمل هذا من باب تعليل الحديث أو ترجيح بعضه على بعض. ومثل هذا لا يقوم لفظا في حمل عنعنة من سمع وجالس شيخا على الاتصال. لماذا؟ لأن تلك ما عندها معارف، هذا هنا في معارف أنه هي متصل وهو غير متصل، فمثل هذا لا يكون قاعدة كلية ورد بها المذكور. انتهى إضافة الشرع شرع التوفير هذه ذكر. فمن ذلك إن العادة الذي استدل على ما قلت عن معيب الصحيح فتيسير ممرض بعدها خاء معجمة ساكنة ثم مثنى ثقوبية ثم تحتاج إلى وبعد الأليس نون وهم أبي سليمة كيسان مقيتة أبو بكر المصري التقاط الجوف الحجة من جبار بقاع العباة تقدم ترجمته لأوائل هذا الشرع. ومن المبارك هو عبد الله الإمام الحجة المشهور أبو عبد الرحمن الروزي تقدم زده، ووكيعا هو ابن الجراح من مريح أبو سليم الرؤاسي الكوفي الإمام الحجة تقدم أيضا، وابن المميز هو عبد الله بن المير الحمداني الكوفي التقاط الجوف تقدم، وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله كتعائم وملا تسجد الله، أي لإحلال من إحرام الحج أو العمرة، ولحرمه بظن الحج وملا حرم حرم وكسرها أي لإحرام الحج أو العمرة. قال القاضي العياض رحمه الله تعالى قيدناه عن شروطنا بالوجهين لحله ولحرمه ولحرمه. قال وذو الظن قيده الخطاب والعلوي وخطأ الخطابي أصحاب الحديث بكسر حلم وقيده ثابت بالكسر وحكى عن المحدثين الضمن وخطأهم فيه وقال الصواب الكسر بعكس ما قال عليه الخطاب كما قال لحده. وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحرم على قرية وحرام على قرية قرأ حرم أي حرام والحرم والحرام واحد. إذن لغة صحيحة. قال نووي رحمه الله تعالى في شرحه وقالوا حرم بضم الحال وكسرها حرم حرمه حرمه لغتاه ومعناه بإحرام انتهى. وقال فيجوني رحمه الله تعالى الحرم إزالة حرم لغة في الحرام أيضا انتهى. بأقل ما أجده أي بأحسن ما أجده من أنواع الطيب. فروى هذه الرواية بعينها الليث المساعد مع عبد الرحمن الفهمي وراهم أبو الحارث المصري الإمام الحجة المشهور المجمع على حكمته وجلالته. وقال مسعد كان قد اشتغل بالفتوى في زمانه وكان ثقة كثير الحديث. وهذا ترجمته وهو إمام له في هذا الكتاب 298 حديث. وداود العطار كذلك هو داود بن عبد الرحمن بن سليمان العبدي المكي، وهذا أيضا أول معاده وله في هذا الكتاب 3 حديث فقط. قال وحميد بن الأسود من الأشكر البصري أبو الأصلي كرانيتي، وهذا أيضا أول محدث فيه ولو في مسلم هنا في المقدمة فقط هنا ذكره. وهو عيد بن خالد بن عجان البعيري مولاهم أبو بكر البصري من ثقات الطرح صاحب الكرائي كرانيت. قال صاحب أحمد عن أبيه ليس بالباشر، وهذا أيضا أول محدث فيه ولو في هذا الكتاب 59 حديثا. وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم ثقة السبط عن هشام كلهم رووا عن هشام أنه قال أخبرني عثمان بن عروة، وهذا هو الذي من جملة الدلائل أو القرائن قوله أخبرني عثمان دل على أنه سمعه منه. قال عن أبيه عروة بن الزبير يعني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هؤلاء الخمسة رواه هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن أبيه عروة عائشة رضي الله تعالى عنها. وغرض المصنف بذلك إلزام خصمه بأن اللقاء والصراع وإن كان كثيرا لا يمنع وقوع الإفساد، فإنه من الواضح أن هشام بن عروة جالس أباه وسمع منه كثيرا، ومع ذلك روى عن الواثقة في أخيه فأرسله. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بإلزام ذلك. وقلنا إن هذا إذا وقع مثل هذا نعم نتوقف وندر استراسة تليق به، إما نتوقف إلى ترجيح علينا على الآخر كما فعله هو نفسه، أخرج رواية زيادة لترجي بعيطوني على شاعة الهند، وكذلك غيره الدار قلنا ورج ذلك، وبأحسان وأحيانا يكون بالعكس، تكون رواية الناقصة أقوى فيرجح ذلك، وأحيانا لم يتبين هذا من ذاك بأن تتكافأ الطريقتان أو الطرق المتباينة فإن ذلك يتوقف به، وهذا هو هذا عجز معروف، هذا عجز مضطرب، هذا عجز كذا، ويعيدونه ويبغونه لا من هذا ولا من هذا، فمثل هذا لا يكون قاعدة نمشي به دائما، نحمل على الأمانة دائما. أما الأمانة من سمع وجالس فمحمولة على السماء. مسائل تتعلق بهذا الحديث، المسألة الأولى بتخريجه أخرجه مصنف كذا وكذا، المسألة الثانية الفوائد منها أن الجيد لا يصنع استباق الطبع عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس بالاستدامة بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداء بالإحرام، وهذا مذهب جميع العلماء في اعتبار خلال ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى، يعني أن الإنسان إذا أراد الإحرام بالحج والعمرة يتطيب، هذا سنة، وبعض أهل العلم يمنع أن يتطيب الإنسان بما يبقى بعد الإحرام. وهذا رد عليه بأن عائشة رضي الله عنها قالت يعني قد رأيت لي وفص الطيب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محيط، فدل على أنه لا يمنع، إنما يمنع المعتزل أو الحاج عن تناول أو استعمال الطيب بعد الإحرام، هذا حرام ممنوع، أما قبله فمأمور به وإن بقي بعده، فهذا معروف أنه معاد خلاف وهذا هو الصحيح. ومن قوله لهده دليل على انه حصل له تحد، على انه رحمه الله تعالى في الحج تحللان يحصلان بثلاثه اشياء، تنهي جمله العقبه والحرب وطواف الافاضه العاصيه، هذا ما في خلاف ان لم يكن ساعه عقب طواف القدوم، فاذا فعل الثلاثه حصل التحللان يعني بكل خلاف، اذا فعل اثنين هما حصل التحلل الاول اي اي اثنين كان، ويحل بالتحلل الاول جميع المحرمات الا الاستمتاع بالنساء فانه لا عدا الثاني الى اخر ما ذكره من الاحكام. قال ها ومن ايه استعمال او منها شرعيه بينهما غير الثانيه، ومنها ان في دلاله الاتباعه دلاله لاستباحة الطيب بعد رمي جملة العقبة والحلق وطل الطواف، وهذا مذهب كافة العلماء إلا مالك فقد كرهه قول الطواف الإفاضة وموجود بهذا الحديث. ماذا تقول؟ ومن المشروعية خدمة خدمة المرأة زوجها، والصواب من أقوال العلماء وجوبها عليها، وقد حققت في أدلته في محل الشيخ النسائي في رجل الارتزاج مسألة يعني كثير من الفقهاء يقول إن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها، المرأة للاستفراش فقط، وما عدا ذلك يكون على الزوج، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا، وثانيا مخالف لقول الله تعالى، وهو يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. إذن هذه الآيات تنص على أن على الزوج حق للمرأة، وعلى أن للمرأة حق للزوج، وقال بالمعروف، قال هذا الجمع فقط، من طلب هذا؟ المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها مع شرفها كانت تطحن حتى جني ليلها، فلما سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه يعني سبايا جاءت تطلبه من خادمة فيريحها من هذا التعب، فلما جاءت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنها جاءت تطلبه، فجاء إلى بيته وقال ألا أدلكما على خير من هذا، مكبران متحمدان إليه وما أعطاه خير، بل أمرها أن تلزمه. فلو كان الوجوب على علي وعلي من أقوى من فاطمة الكبير يقول له أنت اضحك وأنت خبيث وأكلها، هي بس بالسجن فقط، وما قال هذا بل ألزمها أن تعمل بالمعروف. المعروف المقصود في الآية ما عرف بذلك العقل، بذلك العقل المضروب. وكذلك أيضا فأطالة تقول عائشة قلت أفتل العهنة لهذه الكرائد أن نسى الله سلم تفتل كذلك تقضي وتضح. وكذلك وجد أسماء رضي الله عنها وهي حامل النوى من أرض الزبير ضعيف وهي عن المتعارف، فقال فوجد عند الطريق فقال اركج ورائي يعني رحمها اشفق عليها يعني حامل وهي مشهد امرأة مسكينة، فقال اركج ورائي. فقالت عزمة فذكرت غيرتك فلم أركب. قالت لا 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 ما أركب في شدة غيرة الزبير. فقال الزبير على رسول الله وقد مرأة تتهمين يعني المهم كانت تحليم النوى. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وخادم أرسل لها خادما لأنه رأى محابا، فكأني كنت يعني ركيكة آمة فتحررت يعني كانت تعريف ماذا؟ تعريف فرصه خيبر، تدعون هذا الأرض بعيد خيبر من أرض خيبر أو من طريق خيبر وتأتي بالنوى وتعريف فرصه خيبر. وهكذا كان العهد المساوي للمؤمنات مع المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الزوجات والصحابيات كلها. هنا ينزل ذلك القرآن، القرآن حينما ينزل. فإذا قول الفقهاء تقريبا يعني أن فيما أرى من كثير من الفقهاء من الحنفية الشافعية أو غيرهم كلهم يقولون هكذا، المرأة لا يجب عليها شيء إلا الفراش فقط، وأما الوجوب الطهر والصلاة وما إلى ذلك إن تفضلت فعلى المسألة وإلا معه. من قال لكم هذا؟ وهذه المسألة كنت أعرفها ووجدت من القيم ما شاء الله أشبع فيها المسألة في زاد المعاد، وقال يجب عليها أن تعمل في جميع أسبيها لأن هذا هو الواقع الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليها وعليها. وهذا الحديث يدل على ذلك لأن المرأة تخدم زوجها فيما قل وجل، فكل ما يتعلق بالبيت النساء هذا واجب على المرأة إلا إذا وجد الشخص أن أعانها بنفسه أو أعانها لخادم فهذا وجب آخر، أما أن يجب عليها فواجب عليها. وهذه ستجينا إن شاء الله تتمر علينا في محلها. قال أنا سألت الجنس الثلاثي أهل العلم باستعمال السنة عند الإحرام، ذهب جماعة إلى جوانب بن وبي قال خلائف من الصحابة التابعين وجماعة المحدثين وهم منهم سعد بن وقاص ومع الضاف بن خزيمة ومعاوية وعائشة وأم عبدة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم. وذهب أخذ من غريب هذا مع سعد الحديث يمنعونه منهم الزهري ومالك ومحمد بن حسن وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين قال قاضي عياض. وتأول هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام أو هكذا حمله مع أن الحديث مخالف يعني. وأجد هذا قولها وأجد هذا في الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف على نسائه ثم أصبح معلمة، هذا ما يدل على هذا. وقال إيه فالظاهر أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده، لا سيما قد إلى أنه كان يتطهر من كل واحدة أو الأخرى ولا يبقى مع ذلك ويكون طوعه ثم اصبح ينضح طيبا اي قبل غسله. وقد ثبت بروايه ابن مسلم ان ذلك الطيب كان دليله وهي مما يوجبه الغسل. قال وقولها كاني انظر الى وجه الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، المراد باثره لا يجمه. فروي له هذا التاويل البعيد الخفيف لما كان مذهب مالك معروف ان شراح الحديث هؤلاء بعض شافعيه وبعضهم مالكية وبعضهم حنفية. فالمهم ان قاضي عياض مالك والنووي شافعي وكل منهم كأنه عاجل اخر. لماذا؟ لان هذا يريد لما كان مذهب مالك تحريم هذا يحاول قاضي عياض بتأويل هذا الحديث بما لا نظاه. يقول هي تقول ثم ارى وليس اليه مبارك رسول الله وهو محرم، فيقول هذا معناه ايه؟ اثره لا جنبه، مش اثره معناه إذا ذهب جرمه إلى الأثر هذا ما هو كلام يعني لا فاكر ما ينفع. ولما كان النووي لما كان هذا مذهب الشافعي على مقتضى هذا الحديث تراه يرد على قاضي عياض ما شاء الله يثبت الحديث. وهذا هو الذي نريده من شرح الحديث، لا يميل الى اجل مذهب كان، فما راه امامهم واجب الحديث لا يحاول وان خالف من خالف يكون هذا الا اذا اتى حديث اخر يعارض هذا الحديث، فإن ذلك يوجد من الوجود يجمع بين الحديث من بين الحديث. والمشكلة إن هؤلاء الجمع بين الحديث والمذهب وهذا خاطئ أصلا، لا نحتاج إلى الجمع بين الحديث والمذهب. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك مذهب هؤلاء وافقوا الحديث وهؤلاء خالفوا الحديث، فما له وجه لهذا أن نقوم جنب هؤلاء؟ لا، فنقول إذا تعارض ظاهرا وفي الحقيقة ما في تعارض من النصوص، إذا تعارض حديث مع حديث آخر عند ذلك بقدر المستطاع إنسان يحاول أن يجمع بينه. أما إذا تعارض مذهب مع حديث فهذا لا وجه، لا وجه ولا يؤول ولا يحاول. سبب ذلك قلنا إن عائشة تقول وأنظر إلى أبيك السن في مفارق رسول الله ومحرم، فهي يجيب عبد العياد ويقول معنا أثره أجرمه من قبل كذا، وين 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 إذا ذهب أثره ذهب أجرمه انتهى. الله المستعان. وقد تعقبه النووي وتعلمون أن هذا غالب ليس نصرا لهذا، إنما هذا مذهب الشافعي وافق الحديث. وقال العياض عارضه لمخالفة علي، فجاء النووي وتعقبه وقال ماذا قال له وأجاد بذلك، فقال هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه، بل الصواب ما قاله الجمهور، إن الطيب مستحق للإحرام لقولها طيبه لحرمه، وهذا ظاهر بأن الطيب للإحرام للنساء، لأن قاضي العياض قال في بعض الروايات ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء، فيريد أن يجمع ذلك الحديث مع هذا الحديث، وهذا ليس مقبولا. يقول إذن نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وطيبته معناه ليس للإحرام، وهي بنفسها تقول طيبته لإحرامه ليس للنساء، فيقول إذا نحمل هذا على هذا إنما طيبته للنساء، ومعروف أنه إذا دنا للنساء يغتسل، فإذا اغتسل ذهب أثر الشفوقين والسرح. لكن يقول يقول النووي لا، أما هذا يد الإحرام لا للنساء، ويعدده قولها كأني أنظر إلى وبس الطيب كما في مفارق رسول الله ومعي. والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول لمخالفته الظاهرة بلا دليل يحملنا عليه انتهى كلامه. وقد عشاء يا ليت لو كان الكتاب كله من أول إلى آخر، لكن تأويل دائرة، وهو أن الشافعية مذهب أحيانا قوله خالف نص الحديث، فعند ذلك هذه المحاولة التي حاولها القاضي نجيبها بكلام النووي أيضا، لكن هو مصيبة كثيرا ما يعني يقول في وخاصة في المجموع ترى العجب الرجاء، يأتي الفرق مذهب الشافعي ويقول هذا هو المذهب ولكن الدليل أقوى منه، أو يقول ولكن الدليل ولكن الذي دل على الحديث هو الأولى بقوته إلى آخره، يخالف المذهب كثيرا. وهذا هو المطلوب من شرح الحديث، لا يميلون ولا يزيغون عن الزيادة بسبب حالته بسبب مذهب المذهب. وعاصروا أن التطيب لإحرام ما يبقى أثره بعد الإحرام جاي كما هو مذهب الجمهور لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر في أدب بالإلزام، فقال وروى هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي الأسو فأنجده على حي. فرواها هذه الرواية بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة الواثقة عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يقول وروى هشام عن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الخمي إذا اعتكف أي جلس في المسجد العباد قال في نسبة عتب على شيء عقوبا وعكفا من بابي قعده وضرب لازمه وامره وقرئ بهما في السبعه بقوله تعالى يعكفون على عثمان لهم سبعيا وعكفت الشيء عكفه وعاكفه حبسته ومنع الاعتكاف وارتعاد عنه حبس النفس عن التصرفات العاديه وعاديه ما اظنها قال خطيب الحبين رحمه الله تعالى الاعتكاف هو لغه حبس اللب والحبس وشرع عن الدب بمسجد من شخص مخصوص انتهى. وعلى ماذا مقصود فيه بنية مقصود بنية بنية وهذه المفروض أنه هذه الرأس اسمه الرقم هذا يكتب بعد بنية أنه كلام تعلمي كلام شريني وعلى والأصل فيه قبل الإجماع يقول تعالى ولا تباشرون أن تباشرون المساجد وخبر الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر أو تطوان من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولا أنزموا حتى توفه الله تعالى ثم اعتكف أزواج من بعده وهو من الشرائع القديمة قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين فمعنى ذلك أن هذه سنة قديمة أن أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت من الأوثان والأصنام حتى تكون مهيئة للمعتكفين فدل على أن الاعتكاف سنة قديمة وقد واظبنا صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته وبعده أزواجه وصحابته يوجني بضم أول الإبناء الرباعي وهو التقريب أن يقرب إلي سوف أرجله من الترتيب والتسريع أسرع شعره وقوله أنا حيث جلست في محل نصير على الحال من الفعل فرواها هذه الرواية بعينها مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبعي تقدم عن الزهري محمد بن مسلم تقدم أيضا عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها ويستفي مرها ولها في هذا الكتاب قصة وثلاث حديثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أفضل ما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى بهذا ردا على إيه؟ على المختلف بهذا المثال أن الإرسال يوجد بين المتلاقيين بل ممن أكثر السماع من شخص حيث إن عروة مع كثرة سماعه عن عائشة رضي الله عنها أثر هذا الحديث المثال الأول كان هشام عن عروة وهذا عروة عن عائشة أرسل هذا الحديث بعد قضى واسطة بينه وبين عائشة وهي عمرة فثبت بذلك أن السمع لا يمنع من إمكان الإنسان فإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين من عاصر مع إمكان اللقاء والسمع فكما نحمل معنعنه على السماء فكذلك نحمل رواية المعاضل موصولها ذكر على السماء حتى يأتي ما ينباكده هذا خلاصة معشار الهير رحمه الله هو يريد بذلك يريد بكل ذلك يقول اقبلوا مني أن المعاصرة تكفي وهؤلاء يقولون ما تكفي لماذا؟ لأن الاحتمال الدائرة واسعة الاحتمال واسع وأما إذا كان في السماء ولقاء مشافهة فهذا يكون أشد واسع وكلما كان الشيء أشد وأوسع يكون مقبولا أشد قبولا من هذا لا تفي احتمال احتمال العام لكن احتمال ضعيف هذا هو الشيء ويقول أنتم تقولون السماع والذكاء والمشافة وقد وجد الإرسال مع الذكاء والمشافة والسماع فيقولون لا أما هذا فنوع آخر وذلك وقد ناقشه الحديث بن بشير رحمه الله تعالى في هذا فقال برفض ثم قلت ورافه ما قلت للمسلم وروى هشام عن ابي عائشة كان من الصحابه فاعتكف بوجود الي رسول فارجله انا حي فرواها في عيني مالك بن انس عن الزهري عن الروت عن عمرت عن عائشه رضي الله عنها عن الصحابه قلت وهذا ايضا من ذلك القديم اي ماذا اي ما سبق لنا الكلام في حديث عائشه كله تجمده حكمت فيه ان من نقص عمرت فهو مرسل ان من نقص عمرت فهو مرسل او روايته مرسل الحديث مرسل والصحيح في هذا الحديث انه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا عن عائشة رضي الله تعالى هناك قلنا لأدلة تدل على ذلك في نفس في نظير هذا هو انه ارسل عثمان بينه وبين علي ثم اسقط عثمان وقال عن علي فيقول المصنف اخرج الحديث نفسه لكنه رجع رواية عن عثمان بقرائه من جملة أن عثمان قال هذا الحديث يروي عن هشام فاستدلنا على أنه يعلم أن عروة ما سمعه فبهذه القرائن التي اختفت حولها فرجع هناك يعني أن عروة أن هشاما لم يسمع من أبيه فأخرجته في صحيحك وألغيت الآخر لأنه وكيف وهنا جئنا فدرسوا دراسة الإسنادين وتوصلوا إلى أن كليهما صحيح بل البخاري أخرج الحديث عن هشام عن شنو؟ عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن فبهذا تبين أن من قال عن شنو؟ عن عروة عن عائشة مصيب. إذا الناس في هذا مصيب. لماذا؟ لأن عندك رجال الذين والذي هو الذي اعتمده البخاري فقال حدثنا ابو كيفه مثلا من كاني قال حدثنا ليس عن عائشة عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن. اذا اثنين ان عائشة زوجة من صلاته قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي الاسر وفي المسجد فارجوه وكان لا يدخل البيت الا لعائشة اذا كان معتكفا. طيب اذا ماذا عرفنا من هذا؟ ان قوله عن عروة عن عمرة عن عائشة مرجوح في نظر البخاري وانما هو عن عروة نفسه عن عائشة. اذا هنا ارجح الناقص على الزين زيادة على رأي البخاري هذا فالزيادة تكون ايه زيادة المزيد في متصل الاثاني هذا يسمى ايه المزيد في متصل الاثاني. لماذا؟ لان عروة وعائشة متصل. فجاء الراوي الاخر فقال ايه عن عروة عن عمرة عن عائشة قال هذا مزيد البخاري يرى هذا. واما انت مسلم فظهر من فعلك في كتابك انك لم يصف عندك بدر الاشكال في هذا الحديث فاوردت في كتابك حديث مالك مصدرا به. حديث مالك ايه؟ ما هي رواية مالك؟ بزيادة ايوه رواية مالك مصدرا به بناء على اعتقاد كثير الاتفاق وفي غير الانقطاع. فقلت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدري الي نظره فارجوه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. ثم اتبعوا له باختلاف الرواة عليه على شرطك من انك لا تكرر الا لزيادة معنى او اثنان يقعوا الى جنب اثنان بعلة تكون هناك. فقلت حدثنا قتيبة بن سعيد مثل القار قال حدثنا ليث رحمه الله وحدثنا محمد بن رمح قال لا ما هو رحمه الله هذا يعني شيخ هذه ايش كانت حاء فلما ضغطها نزلت له ايش هذه الله المستعان هذا ايه هذا اصل الله. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا البيت قال ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قالت ان كان لا ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسال عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي يدخل علي رسل وفي المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. فقد بين الليل في حديثه عندك وعند البخاري انه له عنهما يعني جميعا. وقد كان يمكننا ان نقول انه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة في هذا السياق الاسم وعن عروة فقط مختصرا لولا ما اورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة مختصرا ايضا. اذا هذا يعني الاثنتان صحيحتا الاثنتان صحيحتا لان مسلما راى صحة الزيادة ثم اخرج الثانية. لماذا؟ لان الثقات احيانا يسمعون الواسطة وينشطون للدروع احيانا يتركون. فاذا الطريق الناقص والطريق الزائد كلاهما صحيحان ولهذا اخرجاه من ناحية البخاري اخرج الناقصة لرجحانها عنده. واما مسلمون ذكر الاثنين اشارة الى انه لا يضر في الزيادة بل نحمله على ان عروة احيانا يروي بواسطة عمرة ومنه اخذ ايه رواية المالك رواية مالك تمشي على هذا. واحيانا كان يروي عن عائشة وهي نسل بدون عمرة فمن هنا اخذ الليث عن ابن شهاب ورواه عنه. اذا الطريق عن الصحيحة اذا مثل هذا له دراسة خاصة احيانا صحة الطريقة واحيانا صحة الزايد واحيانا المالك. قال وكان يمكننا ان نقول انه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الاتم وعن عروة فقط مختصرا لولا ما اورده البخاري عن شهاب عن عروة وعمرة مختصرا ايضا. وقد كفى الامام ابو عبد الله وقد كفى الامام ابو عبد الله البخاري مؤنة البحث وبين انه عند عروة مسموع من عائشة رضي الله عنها فذكر رواية شامل عن ابي اسكات عمرة من طريق مالك بن جريج عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ووقعت رواية ابن جريج من قول عروة اخبرتني عائشة رضي الله عنها. اذا معنى ذلك انه ان هذا الحديث ما سمعه هو عن عائشه سمعه ثم ثبتته عمرة. يعني الإنسان يسمع حديثا ربما لا يستوعبه كله فيسأل الجميع ويثبته، فتعالى يقول من هذه الجهة ومن هذه الجهة، إذا من الطريقان جائزان أو صحيحان. وذكر الحديث في كتاب الحيث صحيح البخاري في باب فصل الحديث رأس زوجها وتذكيره، فقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان من الجريج اخبره قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه انه سئل اتخدمني الحيث او تدرمني المراه وهي جنب، فقال عروه كل ذلك علي اي جن وكل ذلك تخدمني وليس على حاجة بذلك. بس اخبرتني في الصباح اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور في المسجد يدني لها راسه وهي في عجلتها فترجل ويحيث. هذا نص جلي على سماع عروه من عائشه رضي الله عنها، وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع روايه من اسقطها العام وسنها الاسلام فيما بين عروه وعائشه رضي الله تعالى عنها، لانه قدم روايه مالك معتمدا عليه على ذلك انه يرى ان هذا اقوى. ثم ذكر الروايه التي فيها اختلاف وهو ادخال واسطه، فكانه ما اعجبه ذلك، قال ولن يكن به احد عن عروه عن عمره الا مالك رحمه الله. وانا بن عياد كذلك ايضا عن عبيد الله بن عمر عن الدوري فتابع مالك والجمهور على خلاف فيما بين ذلك الامام ابو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه من الاحاديث التي خوني بها مالك رضي الله عنه، فقال روى مالك بن الموطن عن الدوري عن عروه عن عمره عن عائشه رضي الله عنه كان من الزباس اذا اعتكف يذني الي رسول ارجله. خالفه عقيل بن خالد ونصر بن يزيد الليث بن سعد فرواه عن الدوري عن عروه وعمره عن عائشه بلا واسطه عليه عمرو رضي الله عنه. وقيل وقبل وقيل ذلك عن الاوزاعي وتابعه ابن جريج والزبيدي والاوزاعي ومعمر بن زياد بن سالم وهم اخي الدوري وعبد الرحمن بن نمير ومحمد بن ابي حفص وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل وغيرهم، فرووا عن الدوري عن عروه عن عائشه بدنيا واسطه لم يذكروا فيها عمرته، ويشكو ان يكون القول قولهم بكثره عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. اذا مسلم رجح ما لم يرجحه البخاري، وهذا يعني اجتهاده ولا ينكر عليه ذلك لانه امام، لكن الاخرون الذين يعني درسوا دراسه ادق من هذا قالوا المصيب في هذا يعني من اوصف الله تبارك وهو الامام البخاري، الامام البخاري اصر على هذا وتابعه الدارقطني فقال هو احسن الرواه، وقال هؤلاء كلهم اكثر واجمع واحفظ، فمخالفتهم لمالك يؤدي الى ان مالك هنا واحد زيادة الواسطة، وهذا اجتهاد على كل حال. فمسلم مثل هذا يعني له وجهة نظره، ولكن ما قال أمر ما قاله البخاري وأكرم. وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الدوري فوافق مالكا، ولا نعلم أحدا تابع أبو ضمرة على هذه الرواية عن عبيد الله، والله تعالى أعلم من ترك كلام السلام الفطري رحمه الله. قال أبو بشير قلت والله مشهد، والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند بالشهاد عن عروة وعمرة معا، ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة رضي الله عنها كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها. وأؤيد ذلك أن مالكا رضوان الله عليه اختلف عليه في هذا الحديث كما بينه روايته فيه مضطربة. إذا مالك نفسه مضطرب في الرواية، فإذا اضطرب إذا خف الأمر. قال الإمام الحديث أبو عمر بن عبد الله هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. كذلك رواه عن جمهور رواة الموطا، قال ولمن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معلوم عيسى خلق عن نبي وابن القاسم وابو مصعب وابن بكير ويحيى بن يحيى يعني نسب واسحاق بن الطباع وابو سلمه منصور سلمه خزاعي وروح بن عباده واحمد بن اسماعيل وخالد بن مخلد وليش بن عمر الزهران، هؤلاء كلهم رواه هكذا. قال ابن بشير وذكر ابو عيسى الترمذي عن مالك خلاف ذلك. اذا معنى ذلك انهم اسقطوا مثل الليث وغيره، فإذا كان الأمر هكذا فأرجعوا إلى الاعتماد على رواية الليل ونلغي رواية مالك. لماذا؟ مالك إن كان إماما لكن الرواة اختلفوا عليه، منهم من وافق رواية الليل ومنهم من خالفه، جل الرواة خالفوا وبعضهم رواه على مطابقة رواية الليل، فهل يرجع على رواية الآخرين؟ لو رجعوا إلى الاعتماد على رواية الليل فإنها بما علمت لم تضطرب ولا مختلف عليه، وقد بين ذلك الامام ابو عيسى التلميذ بجانب فشفى وكفى رحمه الله. فقال حدثنا أبو طالب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة هذه موافقة لرواية الزيت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكفى أبنائنا يرثه رجله وكان يرثه بيت إلا لعجيزة. قال أبو عيسى هذا حديث حصل صحيح هكذا روى من واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة إلى أمية عائشة رضي الله عنها وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها والصحيح هذا كلام من؟ كلام الترمذي عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني الصحيح أين الروايتين مالك مالك له روايتان بواسطة عمرة وبدون واسطتها بل صارت شريفة ليه لعروة فيقول الترمذي والصحيح رواية هذه الرواية لماذا وذكر يعني ما قول عنه وهكذا روى البيت هذا دليل وهكذا روى البيت المستعد أن الشيخ عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أخبرنا بجانب قتيبة عن الليل بتاع كلام أبي عيسى حاكما لأن الصحيح عن عمرة عروة وعمرة وقاضيا بظاهر الأمر بأن قول مالك الموافق للجماعة أولى من قول المخالف لهم طبع وصف وهذا وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر من أن الصحيح عن مالك ما رواه عن الجماعة عن القول مع عروة عن عمرة إلا أن أبا عمر لم يتعرض الصحيح في نفس الأمر ما بس بينما ذكر أن جزء الرواتي هكذا رواه عن مالك بس وفيما ذكره أيضا أبو عمر عن الدارقطني لأن ما رواية عبد المصعب بدون رواية من سمى معه خلاف لما قال ما قال أبو عيسى عن أبي مصعب وما قاله أبو عيسى عنه أولى فإنه سمع ذلك من قراءة انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب خلاصة تعقيب المشيك على مصنف العلم والله تعالى أن مصنف أراد ترجيح الإرسال على الوصي لماذا ذكر هذه المسألة مثالا لترجيح الوصي على الإرسال في هذا الحديث يتعقبه بأن كل الكلام الطريقين صحيحا ولذا أخرجه معين البخاري الصحيح من كليهما فأخرجه من طريق الشهاد عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه من طريق الشهاد عن عروة عن أبيه عنها عن أبيه عنها وقد وقع تصريح عروة بأن عائشة أخبره فثبت بهذا أن الحديث ثابت من الوجهين فلا يصلح لما أراده المصنف رحمه الله تعالى وهذا الذي ذهب إليه ابن بشير من تصريح الحديث بكلتا الطريقين هو الصواب عندي فتبين بهذا أنه لم يتم غرض المصنف من تمثيل لهذا الحديث فأما بحجاب الله تعالى أعلم إليه مرجوه إليه الصواب إليه مرجوه معك وهذا يعني ما يتعلق به الحديث المذكور هو حديث عائشة هذا أخرجه المصنف هنا وفي الحديث الآخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبتنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا وقوتنا أحيتنا ما أخبرتنا وجعل وارثنا جسرنا على من ظلم وصلنا على من هدانا ولا شجاع مصيبتنا في ديننا ولا بكالبنا فارحمنا لا ملك علينا ولا يسر وصلنا على سلطنا ولا خوف ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
وجه النقص ولا مكذبا هذا بجواب التبني قال من مالك وبعد حاجة نفينا وطلب لحظين الآن وفتر عمرو والواو كلفة إن تفيد إن تفيد مكونة مع كلا تكون جلدا وتجهر الجلع أي الواو هي مطبع لها لأن ليس هذا من المنطق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لا لكم أمانكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا جمع رضوان مناقشة الإمام مسلم رحمه الله تعالى لخصمه ووقفنا على بعض الأمثلة التي ذكرها في المسألة ما أوضح المصنف رحمه الله ما ذكره ما ضربه من الأمثلة حيث قال وذلك يضرب له مثل في تقطيعة مخترع هذا وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز ممكن إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني أن يكون بينه وبين أبيه بتلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما ممكن ذلك في شام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبي عن عائشة هذا الاحتمال وارد في المسألة وكذلك قلت إسناني بحديث ليس في هشام ليس فيه ذكر سماع بعضهم الله وإن كان قد روي فبالجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عن بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولو سمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويسمح الإرسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل كبار المحدثين وأئمة أهل العلم وسنذكر من روايات مع ظن أمثلة على الجهة التي ذكرناها عددا نستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكره أصلا ليس واردا في موضوع المسألة وذلك أنه إذا كان الإنسان سمع عن شيخ وجالسه ثم ونقل بواسطة اختلف علينا الرواة عنه وهذا وارد في الحديث فلا كما قال هو موجود هذا لكن كيف المعاملة في مثل هذا المعاملة في مثل هذا هو نفسه ولا بخاري ولا غيره إذا اختلف الرواة على الشخص بزيادة شخص وعالم بزيادة فيه ننظر بين الروايات المختلفة فإن كان هناك مرجح في الزيادة يحكم على الإرسال بأنه ضعيف ويقع ولذلك كان مثل هذه الرواية أخرجها هو نفسه في كتاب سئل والأمثلة ذكرها كذلك وكذلك مخالفة وينظر أحيانا إلى مرجح الإرسال والذي زاده وهذا ما يسمى الإرسال الفقهي والذي متصل الأسانيد وكيف التعامل معه هو الذي ذكره هذا وكيف التعامل معه ينظر فإن كان الذي ذكر الواسطة أقل حفظا أقل عددا وما إلى ذلك يحمل خطوه عليه ويقال ان هذا الحديث متصل بهذا الانسان والمرسل ويخرجه صاحب الصحيح من هذه الجهه فمثل هذا لا يؤثره او لا يكون مثالا معارضا لمساله التي نحن فيها وهي مساله الحمل في مثل ما اذا لقي الشخص شخصا وسمع منه ولو قليلا ان ما عنعنه يحمل على السماع وغير ذلك لماذا؟ لأن الذي أورده من الأمثلة كله هو وجه الظاهر يعني أحيانا يتبين أن هذا الشخص روى بواسطة وهل هذه الواسطة مقبولة أو غير مقبولة؟ هذا هو السؤال فإن كانت مقبولة فنحكم على الرواية الأخرى بالإلغاء أو بالعكس وهذا ليس بما نحن فيه نحن سنتكلم عن شخص هل يمكن أن يسمع منه أو لا يسمع منه وهذا إمكان ونسمع منه كثيرا وأما هذه الرواية بعينها فإن كان السماع مقبولا نقبله وإن كان السماع غير مقبول نتركه ونلغي الرواية وليست مجالسة تنفع في مثل هذا هناك جاء ثقات أدخل واسطة بينه وبين شيخه الذي يلازمه مثل العروة ولا الهشاء يقول عنه كثيرا ثم أدخل واسطة فرأينا أن الذي أسقط الواسطة ضعيف أو تزيل فماذا نقول؟ الآن هذا لا ينفع ولا يعارض هذا
في ظهر المعنى الإجمالي لهذه الفقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ما دعم به مذهبه بضرب الأمثلة على ذلك. فمن تلك الأمثلة الحديث وارد عن شاب عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إننا نعلم علما يقينا أن هشام سمع من أبيه وسمع من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها كما نعلم علما يقينا أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن إذا عن هشام دعن عنه ولم يفتح للسماع من أبيه أن يكون أخذه عنه بواسطة فأرسله ولم يذكر من أخذه عنه. ومثل هذا الإمكان موجود في الواقعي يعني يمكن هو يقول هذا الاحتمال الذي أنت ذكرته وقلت نحمله على السماع ما هو معمول على السماع. لماذا؟ لإمكان الواسطة. نحن نقول كل ما سمعه عن عالم نحمله على السماع هذا هو رأيه. طيب يقول لك بقى الجنة بعض الروايات دخل فيها واسطة. طيب إذا إذن بالأمثلة التي ذكرتها فإذا جئتنا بها ننظر هل هذا إدخال الواسطة مقبول أو غير مقبول. أما بدون يعني أن تشكك وتحصل رواية إدخال الواسطة غير واسطة أبدا نحن نحمل على السماع كما أنت حملته بمجرد معاصرة فهذا أولى في الحمل على اتفاق. طيب ويقول موجود أمثلة عندنا أمثلة كثيرة في هذا واقع كذا. طيب إذا هذه الأمثلة معلوم هذه معاملتها التي ذكر بها ليس على العموم هو العنعنة تعمل على الانقطاع لا بل نقول إن هذا الذي شككتنا فيه ننظر فيه في مفرد يعني في هذه الرواية التي أعطيت أمثلة لها. ماذا نقول إن كان تأديب الواسطة اختلف الرواة على الشيخ فننظر هل الاختلاف مستوي؟ فإذا كانت الضربة مضطرب ملغى أصحاب السلماء ما يخرج لهم مثل هذا كان الضربة عليه. وإذا كان هناك موجهات ترجيحات بقرائن كذا فإن ذلك نعمل لها حسب المصطفى. فيقول ماذا؟ ومثل هذا الإمكان موجود في أبي العيبان عن عائشة رضي الله عنه وكذلك كل إسناد لم يصرح فيه بسماء الرواة بعض من بعض مع ثبوت سماع بعض من بعض في الجملة يمكن أن يكون بينهم وبين من رواه عنه واسطة التفوه اختصارا. إذ الراوي أحيانا ينشأ فيذكر شيخه وأحيانا لا ينشأ فيسكت ويرسل الحديث وإذا أرسله يكون منقطعا. وهذا الصنف موجود في الحديث وكثير من المحدثين وكثير من المحدثين وكثير بين المحدثين كما في الله ذلك من ضرب الأمثلة بما بعد إن شاء الله تعالى والله تعالى. وقد رد على استشهاد المصنف بما رضي الله رحمه الله تعالى بما ذكر ابن رشيد رحمه الله فقال ثم إنه مثل ذلك بأمثلة منها حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن كل منهم يتحقق سماع بعض من بعض فهشام عن أبي عروة وعروة وعن خالته عائشة وعائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد يجوز إذا لم يكن هشام برواية يرويها عن أبي سمعته أخبرني أن يكون بينه وبين أبي تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه. ثم طرق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة نفس الشيء كهشام وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة لقي بعضهم بعضا وأسندوا رواياتهم معاصمين ممن لم يتهم بالتدريس هذا هو محور المسألة. يعني والرجل ليس متهم بالتدريس على أن هشام قد وقع له بعض الشيء يعني من التدريس بعض طعنته. قال عبد الله بن علي المدين المدين قال أبي سمعت وسمعت يحيى يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبي عائشة قالت ما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين وما ضرب بيدي شيئا قط. هذا الحديث رواه الحديث. قال يحيى فلما سألت قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمع يعني بين أمرين والباقي لم أسمعه إلا ما هو عن الزهري ذكره الحاكم في علوم الحديث أو بين المدلسين. يعني معناه أن هذا الحديث محتوي على ما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين هذا الذي سمعته وما ضرر به شيئا قط هذا سمعته الواسطة. وهكذا قال فحسب ما أتيت به ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سمعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه بزيادته وعدم الزيادة مثلا هو هنا تبين أنه بين لنا أنه لم يسمع من أبيه كله. طيب فإذا أوضح ذلك نعمد من ارتضاه أما إذا لم يريد يعني يبين ذلك نحمله على السماع نحمله على أن السماع ما سمع. طيب ومثلت ذلك ثم اختلفت الرواة عنه فزاد بعضهم بينهما رجلا مثلا أو أكثر وأسقطه بعضهم ومثلت ذلك بشام عن أبي عائشة نقص إلا هو يحكم لمن زاد بالاتصال ولمن نقص بالإسلام. إذا كان هذا أقوى نعمل إيه الزيادة، وهذا هو قوله إيه إعلان بالزيادة بالزيادة نوصف إلى ثاني الإعلان بالزيادة على الإرسال. إذن الإرسال خذي على الإرسال، الإرسال هذا يكون وعي ضعيف عن انقطاع. وهذه المسألة عندها الإمام من مؤبلاتها بالعلم، وهي من باب العلل التي يعد لدائها وجود الدواء التوصل إلى مثل هذا، ويتعذر بكثير من الشفاء لأن تتضارب ويكون على حد سواء الذين نقصوا من زاد، فإن ذلك يتحير العلم ويلغي كلا روايتين. فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا على في محل مثال أو يحكم فيها حكما جمليا؟ إنما هذه أمور جزئية وأعطى قدرها بجزئياتها لا تكون قاعدة كلية، وليس الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره. فيعني إنما الحكم التفصيلي وليس الحكم التفصيلي يكشف بعض أمره. فنقول إذا ورد، فنقول ماذا؟ إذا ورد حديث معاه حرواته لقي بعض بعضا، ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل، هذه جزئية جزئية مسألة جزئية ليست قاعدة، بزيادة رجل منصوص على التحديد فيه أو مع معنى أيضا نظرنا ما الحد وما المخرج نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عدده، وانفتح الله التهديد عند ذلك، فحكمنا لما نرجح قوله من الزوائد من الزائد أو الناجح أو لمن تيقن ضوابه كأن نتحقق عنه لم يسمعه من رواه عنه مرتد، أو أن ذلك الزائد في الإسلام خطأ، كما كان نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ حدثنا مثلا قال حدثنا ثم زاد أحدهما راويا نقص وغيره، هذا حدثنا الناكس قال بروايته بلفظ حدثنا ثم زاد على ذلك، نقول إذا لم أصرها بحدثنا وهو شيخه نرجع هذا، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معا معنى إيه معناه واثقة وغير واثقة، وقد بان ذلك وقلت لبعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة. فهذا هو إذن مثل هذا ما هو البحث ودراسة الإسناد، الإسناد من الجانبين ممن زاد ومن نقص، وهذا لا يكون قاعدة كلية تنقض التي ما بنيناها، وإنما هذه دراسة خاصة. فإن توصلنا إلى ذلك وهو ترجيح أحد الأمرين، إما الزيادة بأدلة وقرائنها وإما النقص بأدلة وقرائنه نعمل بمقتضاه. وأما إذا أشكل هؤلاء عددهم وحفظهم وهؤلاء عددهم علوم متساوي، فإن ذلك أشكل علينا ماذا نقول؟ هذا هو المضطرب وهو الغالب. وإذا أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معذولا، هذا هو العلة الحديث الذي لا يوجد لكثير منه دواء، هذا الذي أشار إليه سابقا، لأن علة الحديث هذه صعبة لا يوصل إلى إزالة تلك العلة إلا بدقة إلا بمعنى، وأحيانا يعجز ويقول هذا حديث معذول. أنا أمر به إذ كل واحد من الطريقين متعرض لماذا؟ لأن اعترض به على الأقل من الزيادة على الموت أو بالعقل، إذ لعل الزائد خطأ، وإذا كان الزائد بلفظ عن أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد من الاحتمال، وإنما يرتفع هذا الاحتمال إذا قال الراوي الزائد حدثنا، إذا قال الراوي الزائد حدثنا كذلك أيضا كما قلنا في الناقص إذا قال حدثنا أن الزائد زائد خطأ كذلك أيضا إذا كان على احتمال الثاني يأتي أيضا في شيخه، ولكن إذا صرح الثاني بحدثنا زال هذا الثاني، ويبقى احتمال أن يكون الحديث عنده وعنهما جميعا عن هذا سمع منه ثم بواسطته، وهذا موجود هذا في رواة الثقات. فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في إسناد مطلقا على سبيل الإطلاق ليس على سبيل خاصة بالسند ففيه نظر، لا سيما برواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد عن الآباء فقط أو الإخوة بعضهم عن بعض، فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو وإن كان عندهم ذلك العلو حرصا على ذكره عن الآباء والأجداد وإلقاء الشرف. ولذلك ما تجد الأسانيد تزيد كثيرا في المسافة في هذا النوع، فيدعون الإسناد العالي إثارا لطلب المعاني، الإسناد بعضه معالي وبعضه عوالي، فكأن في الوسائط يقال له ايش؟ عوائد. وكونه عن اجل ان جد الى اخره هذا يسمى معاد. فربما الانسان احيانا لما وجد العجب انه بحلم لكن يتركه ويروي بنفسه. لماذا؟ لان هذا معاني حيث انه من عديه من جدي الى اخره. والثاني ليس هكذا. فربما يكون هكذا موجود مثل هذا في الاحاديث الكثيره. احيانا كثيرا ما يتركون العوالي بسبب ايثارهم المعاني. وكان حكم بعض المتاخرين بإكثار النكر بكونه ووصل الزائد. وهو الذي ظهر منك ايها الامام بحكمك هنا بإرسال النكر يعني مرسل يعني ضعيف. وهو كما قدمناه لا يسلم من التعقل لانه اعترض على احدهما في الاخر. ليس مطلقا يعني نحكم بالارسال ونقول حديث مرسل، لا، بل احيانا يكون بالعكس. الزائد هو الصواب. واحيانا يكون بالعكس الناكر هو الصواب فنقول ايش؟ منطقة هذا ويلغى الحديث يكون ضعيف. واحيانا يكون الزيادة يحكم الزيادة على انه مفيد انتهى كلامه ورشد. هذا كله إجمال المعنى بكلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما من حيث التفصيل نقول إيضاح الشرح التفصيل لهذه الفقرة، وذلك إشارة إلى ما ذكره من أن قول المقتدي المذكور يستلزم أمرا باطلا، أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة أبي المنذر المدني تقدمت ترجمته في أوائل هذا الشرح عن أبيه عروة بن الزبير بن عوام الخويلد بن ياسر بن عبد العزة بن قصي الأثري أبي عبد الله المدني وترجمته طويلة. وله قال في التقريب فقيه مشهور من الثالثة بعد سنة 492 على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت ترجمتها في أوائل هذا الشهر. فبيقين الظاهر أن الباء زائدة فيقينا يقين ويقين نعقول لمصدر معقول أي علما يقينا. وإنما قلت بزيادتها لأن اليقين بمعنى الثالث والواضح. قال في الإصلاح يقين الأمر ييقن يقنا باب فائدة إذا ثبت ووضع فهو يقين فعيل بمعنى فائد. ويستعمل متعديا أيضا بنفسه وبالباعث وقال يقنته ويقنت به وأيقنت به وتيقنته واستيقنته وأي علمت أنت. ويحتمل أن تكون الباء أصلية سببية ويقين نعطي لمخلوق أي بدليل يقين أي ثابت واضح. والجار مجرور متعدد من قوله نعلم أي نعلم علما يقينا أي ثابتا واضحا أو نعلم بسبب وجود دليل يقين أي ثابت واضح. ماذا نعلم؟ أن هشاما قد سمع من أبيه هذا معروف وأن أباه قد سمع من عائشة رضي الله عنها كما نعلم أن عائشة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز الملحن ويحتمل اذا لم يقل هشام في روايه يروها عن ابيه سمعت نقول يقول ولم يقل يعني او اخبرني اقول على المقول ان نزفه بالفتح المصريه والمصدر اول فاعل يجوز ان يكون بينه اي بين هشام وبين ابي عروه بتلك الروايه المؤول فاعل تلك الروايه سبعه بنفع انسان على انه سوف يقول أخبره بها بتلك الرواية عن أبيه متعلق بحال مقدر حال كون ذلك الإنسان راويا عن أبي عروة ولم يسمعه هو أي لم يسمع تلك الرواية هشام من أبي عروة لما أحب أن يرويها مرسلا. قال النبي رحمه الله تعالى وضبطناه لما تفلان تجد من هو مرسلا فتسير مرسلا. ويجوز تخطيبه لما وكسرتين لما أحب أن يرويه مرسلا انتهى. إذا ما ظهر قول ما أحب إلى أمر متعلق بمعروف دل عليه ما قبله تذكره فترك ذكر ذلك الإنسان بما أحب لما أحب إلى آخر بما أحب إلى آخر ولما بفتح الله وتشديد من حينية ضرب لترك المقدم فترك ذكره أي ترك ذكر ذلك الإنسان حين أحب أن يروي تلك الرواية مرسلة أو بكثير الله وهي جارة بالتعليل متعلقة لترك أيضا وما مخففة منه المصدرية والتبليغ فترك ذكره لحبه روايتها مرسلة. وأما مرسلا فيحتمل أن يكون التنسيس مرسلا حال من الفاعل يرويها ويحتمل أن يكون التنسيس مرسلا حال من المفعول إنما ذكره ما قال مرسلة مع كل الضمير مؤنثة بعوده إلى الرواية لتأويل هذا الخبر أو نحوه، ويحتمل أن يكون مرسلا بالفتح مصدرا ميميا مفعولا مطلقا بيوي على عهد مطابع رواية إرسال وواضح الله تعالى. وعصف قوله ولا يسندها إلى من سمعها منه من عصف مؤكده على المؤكد أنه بمعنى قوله أن يرويها مرسلا مرسلا. وكما يمكن ذلك أي إرسال مذكور في شأن عن أبي عروة فهو أيضا ممكن في أبي عروة عن عائشة رضي الله عنه. وكذلك مثل ما سبق من احتمال الإرسال كل إسناد بحديث ليس فيه بذلك الإسناد ذكر سماع بعضه من بعض دلالة إذفه على أنه اسم ليس مؤخرا وخبره أرجاب ومجهول قبله. وإضافة الذكر إلى سماع من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة السماع إلى بعضه من إضافة المصدر إلى فاعله. يعني معنى ذلك أنه ربما يعني إذا لم يذكر لنا سماعا يحتمل أن يكون سميعهم عن شخص آخر، هذا احتمال وارد. وإن كان قد عرف للبناء المفعول في الجملة في بعض الروايات أن لمسة الهمزة الوقوع عن محمد نائب الفاعل، كل واحد منهم قد سمع عن صاحبه سماعا كثيرا، فجائز أي ممكن ومحتمل لأن كل واحد منهم أن ينزل لبناء الفاعل. في بعض الرواية فيسمع من غيره أي من غير صاحبه عن صاحبه بعض أحاديثه بنص بعض على المفعولية ليسمع، ثم ارسله عنه احيانا ان يرويه عن صاحبه منقطعا كعلم الشافعي، ولا يسمي من سمع منه اي الواسطه التي بينه وبين صاحبه، وينشطه بفتح اوله وثالثه خطاب نشط في عمله ينشط من باب كلمه خف واسرع معنى واحد. قال ابن مسلم قال في قاموس نشط كسمع نشاط بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغير انتهى. وقول احيانا جمع حين ظرف ينشطه، لو سمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الارسال اي روايته بالانتفاع، وما موصول مبتدا خبره موجود اي والذي قلنا فيه من هذا الذي ذكرناه من ان من سمع من شخص سماعا كثيرا يجوز ان يروي عنه بواسطه فينشرها احيانا بنشاطه ويتركها احيانا بعدم نشاطه موجود في الحديث مستفيض اي كثير اي كثير مشهور. من فعل ثقة المحدثين وأئمة أهل العلم في مؤكد على المؤكد، ويحتمل أن يكون من عقد العلم على الخاص لأن أئمة أهل العلم يشمل ثقة المحدثين وغيرهم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة أي الطريقة التي ذكرنا آنفا وهي الرواية بذكر واسطة عند النشاط وعدمه عند عدمه عدد مفعول به لسنذكر أي روايات متعددة أو أمثلة متعددة يستدل بها بالبناء المفعول أي بتلك الروايات والأمثلة على أكثر منها. وقول إن شاء الله تعالى جملة إنشائية أتى بها للتبرك امتثالا بقوله ولا تقولن قوله تعالى فلا تقولن لشيء فاعل ذلك إلا ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الله تعالى على المصائب حاصل. هذا الدليل ترون أن مسلم رحمه الله تعالى قال إن السماع بعض من بعض أو اللقاء أو السماع أو المشافات لا يغني شيئا، لأننا وجدنا في الواقع أن من سمع عن شيخ بل أكثر رواية عنه أحيانا يترك ينزل ويأخذ بواسطة. فإذا كان الاحتمال هذا موجودا فما قولك أو فما فائدة قولك إن اللقاء والسماع يكفي لحمل العنانة على السماع؟ فنقول هذا الذي تذكره واقع النعم، لكن هذا هو يعني بينك وبين غيرك من البخاري وغيرهم هذا جهة أخرى، وهو أن ذكر الواسطة أحيانا وتركه أحيانا أخرى لا بد من اختلاف الرواة في ذلك. فإذا اختلفت الرواة في ذلك هذه لها تسمى دراسة أخرى وتضارب العلل أو مزيد من الطفل الأسانيد أو الإنسان، فعند ذلك ما دام نعطيه ما يستحقه. ولذلك نراهم مثل هذا يدرسونه ثم يخرجونه باستحاح احيانا عن طريق الزائد ترجيعهم له، واحيانا عن طريق الناقص ترجيعهم له. فاذا كان كذلك هذه قاعده هذه لا تتعلق بمسالتنا. واما هذا اذا ظهر ذلك واما بعد ذلك وهو مسالتنا موضوع المساله فمحمول على السماع. لماذا؟ أولا قلنا إنه سمعني وهو غير مدلس وأنا عامل، فإنه سمعه لأن عادته هكذا مستمرة. وأما أن إبارة العظيم مواد أمثلة خرف في ذلك عليه وإن كانت قلة لكنها ليست من هذا النوع، إنما من اختلاف الرواة عليه يتبين صوابها وإن كان الزائد عن النادر. الأمثلة التي ستأتي محمولة سبحانه. ثم ضرب بعض الأمثلة التي تدل بها على رد رأي المخترع في زعمه كما وعد بها آنفا، فقال: فمن ذلك ذل مثال أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن ممير عبد الله، يعني مرادها ممير عبد الله أبو الألوان، وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجل. هذا الحديث رواه هكذا، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وجاوز العطاء وحميد بن الأسود ووعيد بن خالد وأبو سامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل واثقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيضاح هذا المعنى الإجمالي لأبي الذكرى، يعني أن من جملة العادات الذي استدل به على ما ذكر ما هو من أن بعض الرواة يسمع الحديث بواسطة فيرسله أحيانا لعدم نشاطه، ويرسله أحيانا لنشاطه ما رواه أيوب المقتدي عن المبارك وكيع بن زراعة وعبد الله بن نمير وجماعة آخرون عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه لأسر المعجد. وقد روى هذه الرواية نفسها جماعة الآخرون الليث بن سعد وجاوز بن عبد الرحمن عطار وحميد بن عبد وحميد بن الأسود ووعيد بن خالد وأبو سامة، كلهم عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو بشير: بعد إرادة كلام مسلم هذا ما نصه، ثم أوردت في كتابك حديث عثمان ايش حديث عثمان الثاني هذا الذي فيه أخوه هشام، يعني معناه أن مسلما أخرجه في الصحيح هذا أخرجه في الصحيح، فمعنى ذلك أنه رجح الزيادة أخرجه في الصحيح رقم كذا وكذا، لأنه الذي رجح عندك أنه مسلم متفق يعني، ومن أسقطه أكثر والمرسل متفق. ولسنا نستطيع أن يحصل ظن في بعض الأحاديث، ولسنا ننفي أن يحصل ظن في بعض الأحاديث أن الحكم لمن زاد، كما قد يرجع أيضا في بعض لبعضهم أن الحكم لمن نقص، يعني أن ترجيح هذا باب واسع مقبول، يعني إذا رأيت هذا فما أحد مانع إن ترجحت الزيادة، وغيرك الزيادة نرجح ناشد، وكل من ما له أدلة خاصة. إذا هذا ما هو عيب هذا، ولا يعني وليس في رد رواية أخرى التي ترجح مرجوحة يعني في ذلك نقص. فتعليم الحكم في مثل هذا، وجود مثل هذا أن العنعنة دائما تحمل على الانقطاع على أنه منقطع لن يسمع منه، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الجزئيات لا تكون ناقضة للقاعدة الكلية. انت قلت خلاصة مع أخرى ما سبق في كلام مسلم وتعليق ابن بشير عليه ترجيح رواية عثمان في السند، وأن الحديث موصول أن رواية من أسقطه معدة، وفي هذا قال المحققون، فقد ذكر الدارقطني رحمه الله في العلل أن الصحيح عن هشام بن عروة أنه سمع هذا الحديث من أخيه عثمان، وأن الرواية بدون ذكر عثمان مرسلة، ومثل العلائي رحمه الله تعالى بهذا الحديث كما في جامع التفصيل لما ترجح فيه حكم الإرسال إذا روي بدون الراوي المزيد. وهذا الحديث جزما لم يسمعه هشام عن أبيه من أبيه، وإنما تحمل عن أخيه عثمان عن أبيه. فقد روى الحميدي في مسنده الحديث عن صفية بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الحميدي: قال سفيان، فقال لي عثمان بن عروة: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني. من هذا دليل لترجيح هذا، وهذه جزئية تبين بها بالقرائن والأدلة أن الراجح هو الزيادة، وأحيانا يكون أن الناقص هو إذا هنا العمل هذا من باب تعليل الحديث أو ترجيح بعضه على بعض، ومثل هذا لا يقوم نقضا في حمل عنعنة من سمع وجالس شيخا على الاتصال. لماذا؟ لأن تلك ما عندها معارف، هذا هو في معايد نوره متصل وغير متصل. فمثل هذا لا يكون قاعدة كلية ورد بها المذكور انتهى. إضافة الشرع شرع التوفير يعني ذكر. فمن ذلك إن العدد الذي يستدل على مضيف عن معيب التصحيح فتيسيه ممرد بعدها خاء معجمة ساكنة ثم مثنى ثقيلة ثم تحتاج إلى وبعد الأليف نون وهم أبي تميمة كيسان مقيسة أبو بكر المصري في قوس الجبر حجة من كبار بقاع العباد تقدم ترجمته لأوائل هذا الشرع. ومن المبارك هو عبد الله الإمام الحجة المشهور أبو عبد الرحمن الرازي تقدم زاده. ووكيعا هو ابن الجراح من مريح أبو سليم الرؤاسي الكوفي الإمام الحجة تقدم أيضا. وابن المميز هو عبد الله بن المير الحمداني الكوفي في قوس الجبر تقدم. وجماعة غيرهم رووا عن هشام عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله لتشعائي مملا بفج الله أي لإحلال من إحرام الحج أو العمرة ولحرمه بظن الحج مملا حرم وتسريع أي لإحرام الحج أو العمرة. قال قاضي العياض رحمه الله تعالى قيدناه عن شروطنا بالوجهين لحله ولحرمه ولحرمه. قال وبالظن قيده فطان والعلوي وخطأ الخطابي أصحاب الحديث بتسريع حلم وقيده ثابت بالكسر وحكى عن المحدثين الضم وخطاهم فيه وقال الصواب الكسر بعكس ما قال له الخطاب كما قال لحده. وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحرم على قرية وحرام على قرية ترى حرم أي حرام والحرم والحرام واحد. إذن لغة صحيحة. قال نووي رحمه الله تعالى في شرحه وقالوا حرم بضم الحال وكسرها حرم حرمه حرمه لغتاه ومعناه بإحرام انتهى. وقال فجوني رحمه الله تعالى الحرم إذان حرم لغة في الحرام أيضا انتهى. بأكد ما أجده أي بأحسن ما أجده من أنواع الطيب. فروى هذه الرواية بعينها الليث المستعد مع عبد الرحمن الفهمي وراهم أبو الحارث المصري الإمام الحجة المشهور المجمع على حكمته وجلالته. وقال مستعد كان قد اشتغل بالفتوى في زمانه وكان ثقة كثير الحديث. وهذا ترجمته وهو إمام له في هذا الكتاب 298 حديث. وداود العطار كذلك هو داود بن عبد الرحمن أبو سليمان العبدي المكي وهذا أيضا أول معاده وله في هذا الكتاب 3 حديث فقط. قال وحميد بن الأسود من الأشكر البطلي أبو الأسود الكراميسي وهذا أيضا أول محدث به ولو في مسلم هنا في المقدمة فقط هنا ذكره. وهو عيد بن خالد بن عجان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري من ثقات الصحابة صاحب الكرائس كراديس. قال صاحب أحمد عن أبيه ليس لي باش وهذا أيضا أول محدث به ولو في هذا الكتاب 59 حديثا. وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم ثقة السبط عن هشام كلهم رووا عن هشام أنه قال أخبرني عثمان بن عروة وهذا هو الذي من جملة الدلائل أو القرائن قوله أخبرني عثمان دل على أنه سمعه منه. قال عن أبيه عروة بن الزبير يعني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هؤلاء خمسه روى هذا الحديث عن هشام بن عروه عن اخيه عثمان عن ابيهما عروه عائشه رضي الله تعالى عنها. وغرض المصنف بذلك الزام خصمه بان اللقاء والاستماع وان كان كثيرا لا يمنع وقوع الاسلام فانه من الواضح ان هشام بن عروه جالس اباه وسمع منه كثيرا ومع ذلك روى عن الواثقه في اخيه فارسله. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بإلزام ذلك. وقلنا إن هذا إذا وقع الأمر هذا نعم نتوقف وندر الدراسة تليق به إما نتوصل إلى ترجيح علينا على الآخر كما فعله هو نفسه أخرج رواية زيادة لترجي بعيطون على جهة العلم وكذلك غيره الدار قلنا ورج وبأحسان وأحيانا يكون بالعكس تكون رواية الناقصة أقوى فيرجح ذلك واحيانا لم يتبين هذا من ذاك بان تتكافا الطريقتان او الطرق المتباينه فان ذلك يتوقف به وهذا هو هذا عجز معروف هذا عجز مضطرب هذا عجز كذا وعندنا ويبغونه لا من هذا ولا من هذا. فمثل هذا لا يكون قاعده نمشي به دائما نحمل عليه الامانه دائما. اما الامانه من سمع وجالس فمحموله على السماء مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى بتغريده أخرج المصنف كذا وكذا. المسألة الثانية فوائد منها أن فيه دلالة على استباق الطبع عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس بالاقتدام بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداء بالإحرام. هذا مذهب جميع العلماء، وكيف يبان خلال ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. يعني أن الإنسان إذا أراد الإحرام بالحج والعمرة يتطيب، هذا السنة. وبعض أهل العلم يمنع أن يتطيب الإنسان بما يبقى بعد الإحرام، وهذا رد عليه بأن عائشة رضي الله عنها قالت يعني قد رأيت لنفس الطيب من فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل على أنه لا يمنع. إنما يمنع المعتزل أو الحاج عن تناول أو استعمال الطيب بعد الإحرام، هذا حرام ممنوع. أما قبله فمأمور به وإن بقي بعده، فهذا معروف أنه معدل خلاف وهذا هو الصحيح. ومن قوله لحده دليل على انه حصل له تحد، على انه رحمه الله تعالى في الحج تحللان يحصلان بثلاثه اشياء، مثل جمله العقبه والحرب وطواف الافاضه مع هذا ما في خلاف ان لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فاذا فعل الثلاثه حصل التحللان يعني بدون خلاف، اذا فعل اثنين هما حصل التحلل الاول اي اي اثنين كان، ويحل بالتحلل الاول جميع المحرمات الا الاستمتاع بالنساء فانه لا حد للثاني الى اخر ما ذكره من الاحكام. قال ها ومن ايه استعمال او منها شرعيه بينهما غير الثانيه. ومنها ان في دلاله الاتباع دلاله لاتباع الدكتور بعد رمي جمله العقبه والحلق وقبل الطواف، وهذا مذهب كافه العلماء الا مالك فقد كرهه قبل الطواف الافاضه وموجود بهذا الحديث. ماذا تقول؟ ها؟ ومن المسؤوليه خدمه ليه؟ خدمه المراه زوجها، والصواب من اقوال العلماء وجوبها عليها، وقد حققت في ادلته محل الشرح النسائي في رجل التزاج. مساله يعني كثير من الفقهاء يقول ان المراه لا يجب عليها خدمه زوجها، المراه للاستفراش فقط، وما عدا ذلك يكون على الزوج، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاه والسلام اولا واخرا، وثانيا مخالف لقول الله تعالى، وهو يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. إذن هذه الآية تنص على أن على الزوج حق للمرأة، وعلى أن للمرأة حق للزوج، وقال بالمعروف، قال هذا الجمع فقط. من قال لكم هذا؟ المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها مع شرفها كانت تفعل حتى جميل يزوح، فلما سمعت بأن الرسول أتاه يعني سبايا جاءت تطلبه من خادمة تريحها من هذا التعب، فلما جاءت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنها جاءت تطلبه من خادمة جاء إلى بيتي وقال ألا أدلكما على خير من هذا مكبران متحمدان إليه وما أعطاه خادمة بل أمرها أن تلزمه. فلو كان الوجوب على علي وعلي أقوى من فاطمة بكثير يقول له أنت اضحى وأنت اخذي وأكلها، هي بس في الفراش فقط، وما قال هذا بل ألزمها أن تعمل بالمعروف. المعروف المقصود في الآية ما عرف بذلك العقل، بذلك العقل النبوي. وكذلك ايضا قالت تقول عائشه كنت افصل العهنه لهذه الكرائد ان صلى الله عليه وسلم تفصل كذلك تغذي وتضحى. وكذلك وجد اسماء رضي الله عنها وهي حامله نوى من ارض الزبير ضعيف وهي يعني متعبه، فقال فوجد عبد الصليب فقال اركدي وراي يعني رحمها اشفق عليها حامله وهي امراه مسكينه، فقال اركب ورائي، فقالت عائشة فذكرت غيرتك فلم اركب، قالت لا 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 ما اركب في شدة غيرة الزبير، فقال الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر كان تحليل النوى. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه خادم أرسل لها خادما لأنه رأى حبا. فكأني كنت يعني ركيكة آمة فتحررت يعني كانت تعرف هذا تعرف فرصه أيضا تدعون هذا الأرض بعيد خيبر من أرض خيبر أو من طريق خيبر وتأتي بالنوى وتعرف فرصه أيضا. وهكذا كان العهد النساء للمؤمنات مع المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الزوجات والصحابيات كلها هنا ينزل ذلك القرآن حينما ينزل. فإذا قول الفقهاء تقريبا يعني فيما أرى من كثير من الفقهاء من الحنفية الشافعية أو غيرهم كلهم يقولون هكذا المرأة لا يجب عليها شيء إلا الفراش وأما الوجوب الطهر والفرض وما إلى ذلك إن تفضلت فعلى المسألة وإلا معه. من قال لكم هذا؟ وهذه المسألة كنت أعرفها ووجدت من القيم ما شاء الله أشبع فيها المسألة في زاد المعاد. وقال يجب عليها أن تعمل في جميع بيتها لأن هذا هو الواقع الذي عندك الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب عليها وعليها. وهذا الحديث يدل على ذلك لأن المرأة تخدم زوجها فيما قد وجد. فكل ما يتعلق بالبيت النساء هذا واجب على المرأة إلا إذا وجد الشخص أن أعانها بنفسه أو أعانها لخادم فهذا وجب عقل. أما أن يجب عليها فواجب عليها وهذه ستجينا إن شاء الله تتمر علينا في محلها. قال أنا سألت الجنس الثلاثي أهل العلم باستعمال القنع عند الإحرام ذهب جماعة إلى جواز وفي قال خلالك من الصحابة التابعين وجماعة المحدثين وقضاء منهم سعد بن أبي وقاص ومع عباس بن الخمير ومعاوية وعائشة وأم عبدة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيره. وذهب أخذ من غريب هذا مع سعد الحديث يمنعونه منهم الزهري ومالك ومحمد بن حسن وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين قال قال العياض. وتأول هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام أو هكذا حمله مع أن الحديث مخالف يعني. وأجد هذا قولها أجد هذا في الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف على نسائه ثم أصبع معلمة هذا ما يدل على هذا. فقال إيه فالظاهر أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما قد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة أو الأخرى ولا يبقى مع ذلك ويكون طوعه ثم اصبع ينضح طيبا اي قبل غسله. وقد ثبت بروايه مسلم ان ذلك الطيب كان دليله وهي مما يوجبه الغسل. قال وقولها كاني انظر الى وجود الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد باثره لا يجمه. انظروا الى هذا التاويل البعيد الخفيف. لما كان مذهب مالك معروف ان شراح الحديث هؤلاء بعضهم شافعيه وبعضهم مالكية وبعضهم حنفية. فالمهم ان قاضي عياض مالك والنووي الشافعي وكل منهم كأنه يعادي الاخر. لماذا؟ لان هذا يريد لما كان مذهب مالك تحريم هذا يحاول قاضي عياض بتأويل هذا الحديث بما لا نظاه. يقول هي تقول ثم ارى وليس اليه مبارك رسول ذوه محرم. فيقول هذا معناه ايه؟ اثروا لجمه. من شيء اثروا معناه؟ إذا ذهب الجنه إلى الأثر هذا ما أذكر أنه يعني لا ما ينفع. ولما كان النووي لما كان هذا مذهب الشافعي على مقتضى هذا الحديث تراه يرد على قاضي عياض وما شاء الله يثبت الحديث. وهذا هو الذي نريده من شرح الحديث لا يميل إلى أي مذهب كان. فما رآه أمامه موافق للحديث لا يحاول تأويله وإن خالف من خالف يكون هذا مقتضى إلا إذا أتى حديث آخر يعارض هذا الحديث فإن ذلك يواجه من الوجوه يجمع بين الحديث مو من بين الحديث. والمشكلة في أن هؤلاء الجمع بين الحديث والمذهب مو هذا خاطئ أصلا لا نحتاج إلى الجمع بين الحديث والمذهب. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك مذهب هؤلاء وافقوا الحديث وهؤلاء خالفوا الحديث فما له وجه لهذا أن نقوم جنب هؤلاء لا. فنقول إذا تعارض ظاهرا وفي الحقيقة ما في تعارض من النصوص إذا تعارض حديث مع حديث آخر عند ذلك بقدر المستطاع إنسان يحاول أن يجمع بينه. أما إذا تعارض مذهب مع حديث فهذا لا وجه لا وجه له ولا يؤول ولا يحاول. سأرجع لكم أن عائشة تقول وأنظر إلى أبيك السن في مفارق رسوله هو محرم فهي يجيب بعد العياد يقول معناه أثره لا جرمه ومن قال لك هذا وين 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 إذا ذهب أثره لا جرمه انتهى. الله المستعان. وقد تعقبه النووي وتعلمون ان هذا لغالب ليس نصرا لهذا انما هذا مذهب الشافعي وافق الحديث وقال اعارضه لمغالبه عزيز فجاء النووي وتعقبه وقال ماذا قال له واجاد في ذلك فقال هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهور ان الطيب مستحق للاحرام لقولها طيبه لحرمه وهذا ظاهر في ان الطيب للاحرام للنساء لان قاضي الرياض قال في بعض الروايات ذكر في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء فاريد ان يجمع ذلك الحديث مع هذا الحديث وهذا ليس مقبولا. يقول إذن نقول إذا كان المسلمات طاف على نسائه وطيبته معناه ليس للإحرام وهي بنفسها تقول طيبته لإحرام ليس للنساء فيقول إذا نحمل هذا على هذا إنما طيبته للنساء ومعروف أنه إذا 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 دنا للنساء يغتسل فإذا اغتسل ذهب أثر الشفوقين والسرح لكن يقول يقول النووي لا أما هذا يد الإحرام ويعددها ويعدده قولها كأني أنظر إلى وبيس الطيب كما في مفارقة رسول الله ومعرف والتأويل الذي قاله القاضي المقبول لمخالفة الظاهرة بلا دليل يحملنا عليه انتهى كلام الله وقد عشاء يا ليس لو كان الكتاب كله من الأول إلى آخره لكن تأتي دائرة وهو أن الشافعية مذهب أحيانا قوله خالف نص الحديث فعند ذلك هذه المحاولة التي حاولها القاضي نجدها بكلام النووي لكن هو مصيب كثيرا ما يعني يقول في وخاصة في المجموع ترى عجب الرجال يأتي يفرق مذهب الشافعي ويقول هذا هو المذهب ولكن الدليل أقوى منه أو يقول ولكن الدليل ولكن الذي دل على الحديث هو الأولى بقوته إلى آخره يخالف المذهب كثيرا وهذا هو المطلوب من شرح الحديث لا يميلون ولا يزيغون عن الجادة بسبب حالتهم بسبب مجالهم وعاصروا أن التطيب لإحرام ما يبقى أثره بعد الإحرام الجائز كما هو مذهب الجمهور لظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى مثالا آخر في أدب بالإلزام فقال وروى هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأنجله على حيث فرواها هذه الرواية بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة الواسطة عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم يقول وروى هشام عن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان القوم إذا اعتكف أي جلس في المسجد العباد قال في نسبة عتف على شيء عقوبا وعكفا من باب قعده وضرب لازمه وامره وقرئ بهما في السبعه بقوله تعالى يعكفون على اصنام لهم سبعيه وعكفت الشيء عكفه وعاكفه حبسه ومنع الاعتكاف والابتعاد لانه حفظ النفس عن التصرفات العاديه وعاديه من اصل دعاء قال خطيب الحلمين رحمه الله تعالى الاعتكاف هو لغه الحبل اللب والحبس وشرع عن الدب بمسجد من شخص مخصوص انتهى. وعلى ماذا مخصوص دينية مخصوص دينية وهذه المفروض انه هذه الرأي شفنه الرقم هذا يكتب بعد دينية انه كلام تعلمي كلام الشريني وعلى والاصل به قبل الاجماع قوله تعالى ولا تباشرون ان تباشروا المساجد وخبر الصحيحين ان صلى الله اعتكف العشر الاواخر او تطاول رمضان ثم اعتكف العشر الاواخر ولا انزمه حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواج من بعده وهو من الشرائع القديمه قال تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتنا الطائفين والعاتقين فمعنى ذلك ان هذه سنه قديمه ان امر الله ابراهيم عليه السلام ان يطهر البيت من الاوثان والاصنام حتى تكون مهيئة للمعتكفين فدل على ان الاعتكاف سنة قديمة وقد واظبنا صلى الله عليه وسلم الى اخر حياته وبعده ازواجه وصحابته يودني بضم أول من إبنائه وبعيده والتقريب أن يقرب إلي رده فأرجله من الترجيب والتصريح أسرع شعره وقوله أنا حيث ذلت في معادل نصير على الحال من الفعل فرواها هذه الرواية بعينها مالك وعنس ما مدان هجر أبو عبد الله الأصبعين تقدم عن الزوري محمد المسلم تقدم أيضا عن أروة عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله تعالى أنا ما يستثمرها ولها في هذا الكتاب ستة وثلاثون حديثة عن عائشة رضي الله تعالى أنا على النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة ما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى بهذا ردا على المقتضي بهذا المثال أن الإرسال يوجد بين المتلاقيين بل ممن أكثر السماع من شخص حيث إن عروة مع كثرة سماعه عن عائشة رضي الله عنها أرسل هذا الحديث المثال الأول كان هشام عن عروة وهذا عروة عن عائشة أرسل هذا الحديث بأطلب واسطة بينه وبين عائشة وهي عمرة فثبت بذلك أن السمع على أمر عمر إمكان الإنسان فإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين من عاصر مع إمكان اللقاء والسمع فكما نحمل معنعنه على السماع فكذلك نحمل رواية المعاصر موصولها ذكر على السماع حتى يأتي ما ينباكده هذا خلاصة مع شارك غير رحمه الله هو يريد بذلك يريد بكل ذلك يقول اقبلوا مني أن المعاصرة تكفي وهؤلاء يقولون ما تكفي لماذا؟ لأن الاحتمال الدائرة واسعة الاحتمال واسع وأما إذا كان في السماء وليس أو مشافها فهذا يكون أشد واسع وكلما كان الشيء أشد وأوسط يكون مقبولا أشد قبولا من هذا لا تبني احتمال احتمال العام لكن احتمال ظاهر هذا هو الشيء ويقول أنتم تقولون السماع والذكاء والمشافة وقد وجد الإرسال مع الذكاء والمشافة والسماع فيقولون لا أما هذا فنوع آخر وذلك وقد ناقش الحديث من رشيد رحمه الله تعالى في هذا فقال ما رفض ثم قلت وراه ما قلت للمسلم ورواه هشام عن ابي عائشة كان من صحابه اذا ذكر باذن الله رسول فارجله انا حائل فرواها بعينها مالك بن انس عن الزهري عن مروه عن عمره عن عائشه رضي الله عنها عن الصحابه قلت وهذا ايضا من ذلك القديم اي ماذا اي ما سبق لنا الكلام في حديث عائشه كله طيبه حكمت فيه ان من نقص عمره فهو مرسل ان من نقص عمره فهو مرسل او روايته مرسل الحديث مرسل والصحيح في هذا الحديث انه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا عن عائشة رضي الله تعالى هناك قلنا لأدلة تدل على ذلك في نظير هذا هو انه ادخل عثمان بينه وبين علي ثم اسقط عثمان وقال عن علي فيقول المصنف اخرج الحديث نفسه لكنه رجع رواية عن عثمان بقرائه من جملة أن عثمان قال هذا الحديث يروي عن هشام فاستدلنا على أنه يعلم أن عروة ما سمعها فبهذه القرائن التي اختفت حولها فرجع هناك يعني أن عروة أن هشاما لم يسمعه من أبيه فأخرجته في صحيحك وألغيت الآخر لأن فيه وقع وهنا جئنا فدرسوا دراسة الإسنادين وتوصلوا إلى أن كليهما صحيح بل البخاري أخرج الحديث عن هشام عن اسمه عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا فبهذا تبين أن من قال عن اسمه عن عروة عن عائشة مسيء إذا الناس في هذا مكيف لماذا بطرعين للترجح الذين والذي هو الذي اعتمده البخاري فقال حدثنا أبو كيفة مثلا من كعبه قال حدثنا ليس عن هشاء عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن إذا اثنين أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرسل علي لا يرسل علي رأسه وفي المسيح فأرجوه وكان لا يرسل فيه إلا لعائشة إذا كان معتكفا طيب إذا ماذا عرفنا من هذا أن قوله عن عروة عن عمرة عن عائشة مرجوح في نظر البخاري وإنما هو عن عروة نفسه عن عائشة إذا هنا رجح الناقص على الزيد فالزيادة على رأي البخاري هذا فالزيادة تكون ايه؟ زيادة المزيد في متصل الأفعال. هذا يسمى ايه؟ المزيد في متصل الأفعال. لماذا؟ لأن عروة وعائشة متصل. فجاء الراوي الآخر فقال ايه؟ عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال هذا مزيد. البخاري يرى هذا. وأما أنت مسلم فظهر من فعلك في كتابك انك لم يصب عندك بدر الاشكال في هذا الحديث فاوردت في كتابك حديث مالك مصدرا به. حديث مالك ايه؟ ما هي روايه مالك؟ بزياده. ايوه روايه مالك مصدرا به بناء على اعتقادك في الاتصال وفي غير الانقطاع. فقلت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن روى عن عمرو بن عائشه رضي الله عنه قال كان من رسول الله اذا اعتكف يدري الي نظره ورجوه فارجله وكان لا يدخل بيت الا لحاجه الانسان. ثم اتبعوا له باختلاف الرواه عليه على شرطك من انك لا تكرر الا لزياده معنى او اسناد يحاول اتيه باسناد لعلة تكون هناك. فقلت حدثنا قتيبة بن سعيد مثل القائل قال حدثنا ليث رحمه الله وحدثنا محمد بن رمح قال لا ما هو رحمه الله هذا يعني شيخ هذه ايش كانت حاء فلما ضغطها نزلت له ايش هذه اللهم صل هذا ايه هذا اسمع الله. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال ابن شهاب عن عروة وعمرة ابنة عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان لا ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسال عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي يدخل علي رسل وبمسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري انه له عنهما يعني جميعا. وقد كان يمكننا ان نقول انه عند ابن شهاب عن عروه وعمره في هذا السياق الاسم وعن عروه فقط مختصرا لولا ما اورده البخاري عن ابن شهاب عن عروه وعمره مختصرا ايضا. اذا هذا يعني الاثنتان صحيحتان. الاثنتان صحيحتان. لان مسلما راى صحه الزياده. ثم اخرج الثانيه لماذا؟ لان الثقات احيانا يسمعون بواسطه وينشطون للدروع احيانا يتركون. فاذا الطريق الناقص والطريق الزائد كلاهما صحيحان. ولهذا اخرجاه من ناحيه البخاري اخرج الناقصات لرجحانها عنده. واما مسلمون ذكر الاثنين اشاره الى انه لا يضر بزياده بل نحمله على ان عروه احيانا يروي بواسطه عمره ومنه اخذ ايه؟ رواية المالك. رواية المالك تمشي على هذا. واحيانا كان يروي عن عائشة الله يرسل بدون عمرة فمن هنا اخذ الليث عن ابن شهاب ورواه عنه. اذا الطريق عن الصحيحة. اذا مثل هذا له دراسة خاصة احيانا صحه الطريقة واحيانا صحه الزايد واحيانا المالك. قال وكان يمكننا ان نقول انه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الاتم. وعن عروة فقط مختصرا لولا ما أورده البخاري عن الشاب عن عروة وعمرة مختصرا أيضا. وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤنة البحث وبين أنه عند عروة مسموع من عائشة رضي الله عنها. فذكر رواية شامل عن حديث إسكات عمرة من طريق مالك بن جريج عن الشاب عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ووقعت رواية ابن جريج من قول عروة أخبرتني عائشة رضي الله عنها. إذا معنى ذلك انه ان هذا الحديث ما سمعه هو عن عائشه سمع ثم ثبتته عمره. ها يعني الانسان يسمع حديثا ربما لا يستوعبه كله فيسال الجميع ويثبته فكان يروي من هذه الجهه ومن هذه الجهه. اذا من الطريقان جائزان او صحيحان. وذكر الحديث في كتاب الحديث من صحيح البخاري في باب فصل حديث رأس زوجها وتبكيره. فقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان من الجريج اخبره قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه انه سئل اتخدمني الحيض او تدومني من المراه وهي جنب فقال عروه كل ذلك علي اي جن وكل ذلك تخدمني وليس على حاجه بذلك بل اخبرتني في الصباح. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد يدني لها رأسه ويهدي عجلتها فتنجل ويحيث. هذا نص جلي على سماع الرواية من عائشة رضي الله عنها، وذلك بالقناعة ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع رواية من أسقطها الأمر شبه الإسلام فيما بين عروة وعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه قدم رواية مالك معتمدا عليه على ذلك أنه يرى أن هذا أقوى، ثم ذكر الرواية الذي في اختلافه إدخال واسطة فكأنه ما أعجبه ذلك، قال ولم يكن به أحد عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله. وأنا ذو العياد كذلك أيضا عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فتابع مالك والجمهور على خلاف فيما بين ذلك الامام ابو الحسن الدارقطني في جزء له جماعه من الاحاديث التي قومي بها مالك رضي الله عنه، فقال روى مالك في الموقع عن الزهري عن عروه عن عمره عن عائشه رضي الله عنه كان من الزباس اذا اعتكف يدني الي نسبه ورجله، خالفه عقيل بن خالد ونصر بن يزيد الليث بن سعد فرواه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة بلا واسطة عمرو رضي الله عنه. وقيل وقبل وقيل ذلك عن الأوزاعي وتابعه ابن جريج والزبيدي والأوزاعي ومعمر بن زياد بن سالم بن معاذ الزهري وعبد الرحمن بن نمير ومحمد بن ابي حفص وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل وغيرهم، فرووا عن الزهري عن عروة عن عائشة بدون واسطة لم يذكروا فيه عمرته، ويشكر ان يكون القول قولهم بكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. اذا مسلم رجح ما لم يرجحه البخاري، وهذا يعني اجتهاده وينكر عليه ذلك لانه امام، لكن الاخرون الذين يعني درسوا دراسه ادق من هذا قالوا المصيب في هذا يعني من اوصف الواثقه وهو الامام البخاري، الامام البخاري اصر على هذا وتابعه الدارقطني فقال واحسن للرواه، وقال هؤلاء كلهم اكثر واجمع واحفظ، فمخالفته لمالك يؤدي الى ان مالك هنا واهم زياده الواثقه، وهذا اجتهاد على كل حال. فمسلم مثل هذا يعني له وجهه نظره، ولكن ما كان امر ما قاله البخاري الاخر. وقد رواه انس بن عياض ابو زمره عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فوافق مالكا، ولا نعلم احدا تابع ابا زمره على ابي الروايه عن عبيد الله، والله تعالى اعلم انتهى كلام الدار الفطري رحمه الله. قال ابو بشير قلت والله مشرك، والصحيح عندي في هذا الحديث انه عند بشهاد عن عروه وعمره معا، ولا شك انه عند عروه مسموع من عائشه رضي الله عنها كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها، واؤيد ذلك ان مالكا رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما بينه روايته فيه مضطربه، اذا مالك نفسه مضطرب في الروايه، فاذا اضطرب اذا خف الامر. قال الامام الحجوج ابو عمر بن عبد الله هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروه عن عمره عن عائشه رضي الله عنها، كذلك رواه عن جمهور رواه الموطا، قال ولما رواه كذلك كما ذكر الدارقطني معلوم عيسى خلق عن ابي وابن القاسم وابو مصعب وابن بكير ويحيى بن يحيى يعني نسبه وإسحاق بن الصباع وأبو سلمة منصور سلمة خزاعي ورافع بن عبادة وأحمد بن إسماعيل وخالد بن مخلد وليش بن عمر الزهران، هؤلاء كلهم رواه هكذا. قال أبو بشير وذكر أبو عيسى الترمذي عن مالك خلاف ذلك، إذا معنى ذلك أنهم أسقطوا مثل الليث وغيره، فإذا كان الأمر هكذا فأرجعوا إلى الاعتماد على رواية الليث ونلغي رواية مالك. لماذا؟ مالك إن كان إماما لكن هو اختلف عليه، منهم من وافق رواية الليث ومنهم من خالفه، جل الرواة خالفوا وبعضهم رواه على مطابقة رواية الليث، فهل يرجح على رواية الآخرين؟ لو رجعوا إلى الاعتماد على رواية الليث فإنها بما علمت لم تضطرب ولم يختلف عليه، وقد بين ذلك الإمام أبو عيسى الترمذي في جانب كشف وكفى رحمه الله. فقال حدثنا أبو صالح المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عروة وعمرة هذه موافقه لرواية الليث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكفى أدنى إلي رأسه أرجله وكان يدخل بيت إلا لعجز إنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حصل صحيح هكذا روى من الوحيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها، وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح هذا كلام من؟ كلام الترمذي عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني الصحيح أين الروايتين؟ مالك روايتان بواسطة عمرة وبدون واسطتها، بل صارت شريكة ليه؟ لعروة. فيقول الترمذي والصحيح رواية هذه الرواية، لماذا؟ وذكر يعني ما قوي عنه، وهكذا روى البيت، هذا دليل، وهكذا روى البيت المستعد أن الشام عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، أخبرنا بذلك قتيبة عن الليل بتاع كلام أبي عيسى حاكما، لأن الصحيح عن عمرة عروة وعمرة، وقاضيا بظاهر الأمر بأن قول مالك موافق الجماعة أولى من قول مخالف لهم طلع الوقت. وهذا وذلك خلاف ما ظهر من ابي عمر بن عبد البر من ان الصحيح عن مالك ما رواه عن الجماعه عن القول مع عروة عن عمرة، الا ان ابا عمر لم يتعرض الصحيح في نفس الامر له، بس بانما ذكر ان جزء الرواة هكذا رواه عن مالك، بس وفيما ذكره ايضا ابو عمر عن الدارقطني، لان ما روايه عن المصاب بدون روايه من سمى معه خلاف لما قال ما قاله عيسى منه عن ابي مصعب، وما قاله أبو عيسى عنه أولى، فإنه سمع ذلك من قراءة انتهى كلام رواه الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، خلاصة تعقيب رواه الشيخ على مصنف رحمه الله تعالى أن مصنف أراد ترجيح الإرسال على الوصي، لماذا ذكر هذه المسألة مثالا لترجيح الوصي على الإرسال؟ في هذا الحديث تتعقبه بأن كل كلا الطريقين صحيحان، ولذا أخرجهما البخاري الصحيح من كليهما، فأخرجه من طريق الشهاد عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه من طريق الشهاد عروة عن أبيه عنها عن أبيه عنها، وقد وقع تصريح عروة بأن عائشة أخبرته، فثبت في هذا أن الحديث ثابت من الوجهين، فلا يصلح لما أراده المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذهب إليه ابن شيء من تصريح الحديث بكلتا الطريقين هو الصواب عندي، فتبين لي فتبين بهذا أنه لم يتم غرض المصنف من تمثيل لهذا الحديث. تأمل إن شاء الله تعالى أعلم، إليه مرجوع إليه الصواب إليه مرجوع معك. وهذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث المذكور، هو حديث عائشة، هذا أخرجه المصنف هنا وفي الحديث الآخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا وقوتنا أحيتنا ما أخمدتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلم، وصلنا على من هدانا، ولا شجاع مسجدتنا في دنيانا ولا بجال الدنيا أكبر عمنا، لا من رحمنا لا يحرى وصلنا على سلطنا ولا خوف يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
وجه النص ولا مكذبا،
هذا بجواب التبني قال من مالك وبعد خارج نفينا وطلب أحبين أن تطلع عمرك، والواو كلفة إن تفيد مكومة مع كلا تكون جلدا وتبهر الجلدة، هذه الواو هي مطبع لها لأن ليس هذا ومن أن